الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة من أحد إخواننا بالله من ساكن مكة إلى فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، سدد الله خطاه وثبته على الحق والسنة ومنهاج السلف الصالح حتى يلقاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد أحببتك يا أبا عبد الرحمن والله منذ أن عرفت الاستقامة وطلب العلم، لما علمت منك من محبة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصرة الحق والصدع به. والله كم وجدت رؤيتك ولقاءك وطلب العلم عندك، وأسأل الله تعالى أن ييسر لي ذلك عاجلا غير آجل، ولكن أقدار الله عز وجل تحول دون ذلك، وكل ذلك بمشيئته وحكمته، والحمد لله على كل حال. كيف حالكم وحال جميع الإخوان عندكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وعلى خير. وكيف حال الدعوة إلى الله عز وجل؟ أسأل الله عز وجل أن تكونوا على ما يرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إن سألتم عني فأنا بخير والحمد لله، وأسأل الله عز وجل الثبات على دينه وسنة نبيه ومنهج سلف هذه الأمة حتى الممات. أما حال الشباب والدعوة إلى الله عز وجل، والدعاة عندنا في جدة خاصة وفي الجزيرة عامة، ففي حالة غير مرضية وحالة يرثى لها وعندي لها ويندى لها الجبين، وهذا في العموم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك لدخول الحزبية إلى الدعوة، وكذلك أفكار الإخوان المسلمين، ونتيجة ذلك طعن وغمز ولمز بالدعوة السلفية والسلفيين المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمقتفين آثاره، وذلك من قبل الإخوان المسلمين والمتأثرين بهم كالسروريين وأشباههم ومن تأثر بذكرهم وسار على منوالهم. والله يا شيخ حفظك الله تعالى، نحن معشر السلفيين في جدة خاصة وفي الجزيرة عامة نعاني من الجماعات الإسلامية والحزبة المفتنة والحزبية المقيتة، وخاصة الإخوان المسلمين وأتباعهم السروريين، وذلك لانتشار أفكار هذه الجماعات عندنا بشكل كبير جدا، حتى تأثر بهم كثير من الدعاة والعلماء. ومن أسباب ذلك أن العلماء الكبار لا يتكلمون في الجماعات لبيان أخطائها وبدائها ومخالفتها للكتاب والسنة، ومن ثم يحذرون الشباب منها، وبالتالي يوضحون لهم الدعوة السلفية الصحيحة ومنهج السلف حتى يسيروا عليه. وذلك أو السبب في ذلك بما يظهر لي أن كثيرا من العلماء الكبار يجهل حال كثير من الجماعات، ويجهل واقع أوضاعهم، ويجهل مناهجهم المخالفة للكتاب والسنة، ووقوعهم في كثير من البدع المضلة. والأمر الآخر أنهم لا يريدون تفريق الشباب وتوسيع رقعة الأخلاق بينهم وتوسيع رقعة الخلاف بينهم على على حد زعمهم. المقصود أن السلفيين عندنا قد انقسموا إلى قسمين: قسم ثبت على الحق والكتاب والسنة على منهاج سلف هذه الأمة، رغم ما يواجهون من نقد عليهم من قبل كثير من الدعاة وبعض العلماء وخاصة السروريين، وقسم منهم وهم السواد الأعظم، تأثروا بكثير من الدعاة السروريين ووقعوا في سلك الطاعة والمحبة من حيث علموا أم لم يعلموا، وتنازلوا عن كثير من السنن بحجة مصلحة الدعوة وما إلى ذلك، وقدموا أقوال هؤلاء الدعاة على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأصبح منهجهم في الدعوة هو منهج الإخوان المسلمين، ومن ثم أنكروا على إخوانهم السلفيين تمسكهم بالسنن ورموهم بشتى التهم والألقاب، بل سهروا بهم وقدوتهم في ذلك هو كبار دعاتهم. وللأسف الشديد أصبح حال كثير من الدعاة والعلماء عندنا هو الكلام والتشهير بالإخوة السلفيين، وكأنه لا يوجد شغل لهم إلا هم، وتركوا الكلام على الفسق وعلى الفجار الظلمة وأهل البدع. المقصود أن كثيرا من الناس والدعاة يلبسون ثياب السلفية والسنة، والسلفية منهم براء، وكما قال الشاعر: وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم لذلك. وإنني سائلكم ببعض الأسئلة المهمة جدا لدي ولدى كثير من الإخوة، وأكثرها في الدعوة إلى الله عز وجل والجماعات، وإنه يتعين عليكم حفظكم الله تعالى الإجابة عنها بالتفصيل مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال وأفعال السلف في ذلك، سواء عن طريق الكتابة بذلك أو عن طريق السؤال والجواب في الأشرطة، ومن ثم إرسالها لي عن طريق البريد أو عن طريق الإخوة القادمين إلينا للحج أو العمرة. والله ولي التوفيق، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويجعلكم ذكرا للإسلام والمسلمين، وأن يزيدكم من العلم النافع والعمل الصالح، ويثبتكم على الحق وينصركم به، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنا نشكر أخانا وفقنا الله وإياه على شعوره وعلى غيرته على الدعوة إلى الله، ونقول لأخينا: لا ينبغي أن تستوحش، فأهل السنة في كل زمان ومكان الغالب أنهم يكونون قليلا أو قليلين. ماذا؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وقليل من عبادي الشكور. ويقول سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم، القلة هم الذين يثبتهم الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم، فالثواب الأعظم المتمسك بالحق وإن كان واحدا. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ثبت ونكص كثير من الناس على عقبيه. نعم، وهكذا بعد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الذي يثبت هو القليل. وقد سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عن الجماعة فقال: هم الحسين بن واقف وأبو حمزة الشكري، وذكر ثالثا لا أذكره. ذكر هذا الحافظ بن حجر في ترجمة الحسين بن واقد من تهذيب التهذيب. فعلى المسلم ألا يستوحش إذا كان على الحق ولو بقي وحده. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم، فالأمر الذي ينبغي أن تكون مقتنعا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك لا يضرك من خالفهما. نعم، إذا كنت مقتنعا بالكتاب والسنة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فهذه الحزبيات تجمع أصحابها المصالح. نعم، تجمع أصحابها المصالح. وماذا يا إخواننا؟ وأنت أيها السني، أنت أيها السني، معك الله سبحانه وتعالى ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي خير من المصالح. ولا ينبغي أن تهونكم هذه العواصف، فهي ستذوب وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مخطط أمريكي، نعم مخطط أمريكي، ائتمروا لما هالهم كثرة المقبلين على الدين وكثرة وحماسة الشباب لدينهم، فائتمروا ثم بعد ذلك قالوا: ماذا نعمل؟ قال بعضهم: نسلط عليهم حكوماتهم. قالوا: لا، هذا يزيدهم حماسة للدين. فقال بعضهم: نفرق بينهم. فقالوا: هذا هو الرأي. نعم، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. حقق أعداء الإسلام بسبب هذه الحزبيات وبسبب هذه الجمعيات حققوا ما يريدون، وشتت شمل المسلمين وأصبحوا شيعا وأحزابا، وضعفت معنويتهم بسبب هذه الحزبيات وبسبب هذه الجمعيات المصلحية. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه وتعالى مبينا أن وحدة المسلمين إذا أرادوا الوحدة فهي أمر سهل، ما هي تحكيم الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إنه يؤسفنا جدا أن يرحل الراحل من صنعاء إلى العدين ثم يدعو إلى الحزبية. وجد الله بعض أهل السنة إذ وقف في وجهه وقال له: ادعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ادعو الناس إلى الإسلام. أمر خطير وعمى بصيرة عند الحزبيين وأعداء الإسلام. أعداء الإسلام يترقصون بالمسلمين جميعا الدوائر، والحزبيون في عماهم لا يحكمون كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
أما أسئلة هذا الأخ حفظه الله فيقول في سؤاله الأول: ما هو الموقف الصحيح السليم للعالم ولطالب العلم وللداعي إلى الله من الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية المعاصرة؟
موقف العالم والداعي إلى الله وطالب العلم، فالموقف كل مسلم أنه يجب عليه أن يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وأن يحذرهم مغبة الغربة، نعم، ويحذرهم أيضا ما وقع فيه الشباب من الانحراف بسبب هذه الحزبية، بل من الشكوك إذا كان هذا الحزب يقوم ويدعو إلى حزبه، وهذا الحزب يقوم ويدعو إلى حزبه، وذاك يقوم ويدعو إلى حزبه، يبقى الشاب حيران لا يدري من يتبع. وقد تكال إلينا هذا غير واحد من إخواننا، فينبغي لطلبة العلم وللدعاة إلى الله أن يظهروا البراءة من هذه الحزبية. وبحمد الله لنا شريط بهذا بعنوان: نصيحة للعلماء والبراءة من الحزبية، فإن شاء الله نرسله لإخواننا حفظهم الله تعالى. ومن فضل ربي أن هذا الشريط عند أن سمعه بعض الأفاضل من علماء نجد تبرؤوا من الحزبية وقاموا ينفرون عنها، لكن لعلهم قد نسوا وأنستهم الأحداث، وإلا فصار له أثر، وأصبح الحزبيون يستحي أحدهم أن يقول أنا حزبي. نعم، ربما بعضهم يحلف ويقول والله ما أنا حزبي، وهو مسكين يسافر من صنعاء إلى مارس من أجل أن يدعو إلى حزبيته، من صنعاء إلى عدن وهو يدعو إلى حزبيته، من صنعاء إلى حضرموت وهو يدعو إلى حزبيته. فلا أدري، أتحير علينا في اليمين في قوله والله ما أنا حزبي، أم هو لا يدري ما معنى الحزبية؟ الناس ينقسمون إلى قسمين، إلى حزب الرحمن وإلى حزب الشيطان. فالحمد لله علماء أجلاء إذا عرفوا خطورة الحزبية، وأن سعيد حواء يقول العلماء الذين يقفون في طريق دعوتنا عليكم أن تسحبوا عليهم ضربتهم حتى لا يشعر إلا وهو وحيد ولا يجد من يعلمه. نعم هذا ماذا يا أخواننا، هذا ديدانهم، هذا ديدانهم. والحمد لله كثير من الشباب قد شعر بخطورة الحزبية والله المستعان. أما البراءة فهذا أمر مهم، لأنهم يعتبرون على بدعة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل بدعة ضلالة، ويقول إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. نعم بدعة ضلالة تكاد أن تكون مكثرة. نعم إذا والى لأجل الحب وعادى لأجل الحب يخشى عليه من الكفر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بعد هذا لا أدري أين عقول كثير من الشباب. نعم الحزبيون يتضحون مرارا مرارا، ثم ما ندري إلا وقد أصبح الشباب يهرول بعدهم إنها المصالح وليس من أجل الدين، والله المستعان.
ويقول في سؤاله الثاني ما هو رأيكم في من يجعل هذه الجماعات والأحزاب من أهل البدع والفرق، ويقول إنهم يدخلون تحت حديث الافتراق.
هذا هو الذي يظهر، لأنها فرقت كلمة المسلمين، وخصوصا من كان منهم صوفيا أو شيعيا أو يوالي ويعادي من أجل الحزب. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود من حديث محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. جاء بيانها في سنن أبي داود أيضا من حديث معاوية رضي الله عنه في أنها الجماعة. فهذه التفرقة لوحدة المسلمين نعم تعتبر تفرقة، ثم بعد ذلك يصدر كتاب في هذه الأيام أن هذه الجماعات أو أن لا بأس بتعدد الجماعات، لا بأس بل به بأس وبأس وبأس. نعم فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ويقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعم يا إخواننا المهم يريدون أن يفتروا على أنفسهم. أعداء الإسلام يدعبون ليل نهار شنك، بل ماذا أعداء الإسلام يدعبون ليلا ونهارا شنك تنفيذ مخططاتهم، والمسلمون متفرقون. لكن هل الفرقة من قبل أهل السنة؟ لا، هم أهل السنة يقولون لهم نحن نريد أن نتبع نحن وأنتم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أولئك يقولون لا، نحن بلسان حالهم أو بلسان مقالهم نحن نريد أن نزاحم الشيوعيين والبعثيين والناصريين. أنحن مفوضون في هذا الدين؟ الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بلغني أن شخصا أقام اجتماعا في جبل لهنوف وسئل: ما رأيك في الأحزاب؟ قال: بيننا وبينهم اتفاق ألا يتكلم بعضنا في بعض، ولو شئت لسميته. نعم، بيننا وبينهم اتفاق ألا يتكلم بعضنا في بعض. هذه هي آثار الحزبية يا إخواننا، وآثار الكراسي والدنيا. فالمهم أنصح كل طالب علم أن يبتعد عن هذه الحزبية وماذا، وأن يحذر المسلمين عنها بالكتابة، بالخطابة، بالأشرطة، بالمناقشة لمن تعلقت في ذهنه هذه الحزبية، المناقشة بالمناظرة العلنية. والله المستعان، حتى ينكشف للمجتمع أنهم ليسوا على، أقول إنهم ليسوا متمسكين بهذا الدين كما ينبغي. لماذا؟ المسألة مسألة كراسي ومسألة مصالح. أنحن نستطيع أن ننصر أنفسنا حتى نكون أو نعمل بما نريد؟ لا، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. نعم، ويقول أيضا في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم. فلا نستطيع أن ننصر أنفسنا حتى نتحدث ونكتم بعض العلم. لا تتكلم في موضوع كذا وكذا، ولا تتكلم في موضوع كذا وكذا، من أجل أن الناس ينظرون. رب العزة يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ويقول سبحانه وتعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدره. نعم، فنحن لسنا مفوضين في هذا الدين، لسنا مفوضين في هذا الدين حتى نؤجل بعض القضايا ونسكت عن بعض الأمور. ربما بعض الأمور تكون شركية ويقولون اسكت عنها وأخرها حتى ماذا؟ حتى ننبذ ونثب على الكرسي. وبعد ذلك ماذا تعملون إذا وقفتم على الكرسي؟ تعترفون بقرارات الأمم المتحدة وبقرارات مجلس الأمن وماذا؟ وهكذا بغيرها. والله المستعان.
أسمع الأحزاب الذي قال بينه وبينهم اتفاق، أي الأحزاب؟
نعم،
الأحزاب الذي ذكر أن بينه وبينهم اتفاق، أي الأحزاب؟
ماذا منها؟ أحزاب شيوعية، منها حزب الأحرار. من يعني زعيم يا أخوان حزب الأحرار؟ أنا أخبرت أنه شيوعي، ما أدري هو ظاهر عمر الجاوي غير. المهم، ماذا أحزاب ضالة كفرية، بعضها كفرية. نعم، أنتم ما تدرسون يا أبنائي، تقرؤون، جزاكم الله خيرا. ينبغي أنت، أنا بعض الأوقات حتى النسيان ربما أنسى. نعم، تفضل.
السؤال الثالث يقول فيه: هل تعد الجماعات الإسلامية المعاصرة كالإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وغيرهما وممن سار على نهجهما من أهل السنة والجماعة، رغم ما عندهم من البدع والبعد عن الكتاب والسنة، وما هو الضابط لدخول الفئة أو الجماعة لجماعة أهل السنة أو الخروج منها؟
ما فهمت السؤال.
هل تعد الجماعات الإسلامية المعاصرة كالإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وغيرهما ومن سار على نهجهما من أهل السنة والجماعة رغم ما عندهم من البدع والبعد عن الكتاب والسنة؟ وما هو الضابط لدخول الفئة أو الجماعة لجماعة أهل السنة أو الخروج منها؟
نتكلم على المناهج لا على الأفراد. فأما الأفراد فإن هاتين الطائفتين خليط فيهم السلفي وفيهم الصوفي وفيهم الشيعي وفيهم المادي كما قسمنا هذا في المخرج من الفتنة. لكن نتكلم على مناهجهم. فمنهج الإخوان المسلمين بدعي. كيف ذاك؟ آثاره تدل على أنه بدعي. الآثار تدل على أنه بدعي. قبل أيام كانوا يصفقون للخميني وعاش الخميني عاش، فلما افتضح أمره فإذا هم يقولون الخميني رافضي ضال. نعم يا إخواننا، بعد أيام يصفقون لمن؟ لضياء الحق، وعاش ضياء الحق عاش، وهو فكر أمريكي إسلامي بالقول إبريكي بالفعل. نعم، وبعد هذا صدام صدمه الله بالبلى، خرجوا كالأنعام السائبة يظاهرون لصدام. وماذا ثم بعد ذلك؟ أيضا عمر البشير صاحب السودان خطر. أنا آسف على أوقاتهم وأوقات الذين يستمعون لهم وهم يمدحون الرؤساء ويذمون الرؤساء. يمدحون الرؤساء يمدحون من يظنون أنه يتعاطف معهم، ويذمون من يرونه مناوئا لدعوتهم. المهم يا إخواننا، أما جماعة التبليغ فلا أمر بمعروف ولا نهي عن المنكر ولا يعني إنكار لشركيات وهكذا. فالمهم أنهم خليط، يعني ما يستطيع يحكم الشخص على كل فرد منهم. ربما يكون سنيا لا يعرف المنهج، ربما يكون سنيا لا يعرف منهج الإخوان المسلمين، أو يكون سنيا لا يعرف منهج جماعة التبليغ فيكون معذورا بهذا. فمنهجهم لا يعد من أهل السنة. وهكذا من كان ملتزما بمنهجهم والله المستعان. وسيأتي السؤال عن بعض الكتب وإلا كنا نذكرها التي تبين فساد منهجهم.
ما هو رأيكم في الكتب الآتية ومؤلفيها أيضا؟ الجماعات الإسلامية لفليم الهلالي.
الجماعات الإسلامية من أنفس الكتب وأنصح بقراءته. وماذا ويستفاد منه؟ ويستفاد منه فهو بذل جهدا فيه يشكر عليه ووصل كما يقولون الحق الكذاب إلى باب بيته، يعني وصل معهم إلى النهاية أن لا صلح. أراد أن يصالح بين جماعة التبليغ وبين أهل السنة وبين والنهاية انتهى الأمر بأهل جماعة التبليغ وأهل السنة وماذا والإخوان أنهم لا يرغبون في صلح مع أهل السنة. وجزاه الله خيرا. وأخونا مؤلفه هو أخونا سليم الهلالي، وهو فلسطيني من ساكني الأردن الآن، صلى الله يحفظه ويبارك فيه.
وكتاب حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الذي ألفه بكر أبو زيد.
هو أيضا أنصح بقراءته. أعد التسمية.
بكر أبو زيد.
حكم الانتماء.
حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات.
وهو كتاب مفيد جزا الله مؤلفه خيرا. نعم يا أخوان، ما كنت أظن بعد هذه الكتب والتي ستذكر أن تقوم للحزبية قائمة، ولكن إلى الله المشتكى. الناس يفيقون ثم يرجعون إلى غفلتهم، والله المستعانات.
وكتاب الطريق إلى الجماعة الأم لعثمان بن عبد السلام بن نوح،
كتاب مفيد وأنصح بقراءته وجزا الله مؤلفه خيرا.
وكتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لربيع بن هادي،
وهو أيضا كذلك جزا الله خيرا، بيّن فيه أن دعوة الإخوان المفلسين أنهم بدأوا من ماذا؟ من الموضع الذي انتهى منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ بالتربية، وهم بدأوا بالوثوب على الكراسي. فهو كتاب قيم. وهناك كتاب لأخينا عبد العزيز القاري بعنوان العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، وهو يعتبر ردا عليهم أيضا. تفضل.
وكتاب وقفات مع كتاب للدعاة فقط للعجم،
وهو أيضا الحمد لله كتاب مفيد ينصح بقراءته، وقد استفاد منه كثير من الناس، وبين فساد منهج الإخوان المسلمين. الكتابان الذي هو وقفات حول كتاب للدعاة فقط، والكتاب الآخر الطريق إلى الجماعة الأم، ما ألف مثلهما فيما أعلم لبيان فساد منهج الإخوان المسلمين، فجزى الله مؤلفيهما خيرا.
وكتاب الطريق إلى جماعة المسلمين للجابري،
ما طلعت عليه فيما أظن.
وكتاب المجموعة الميسرة للأديان والفرق والجماعات للندوة العلمية للشباب بالرياض،
كذا ما أظن أني طلعت عليه. نعم.
سؤاله الخامس يقول: ما هو حكم الشرع في تعدد هذه الجماعات والأحزاب مع أنها مختلفة فيما بينها في مناهجها ودعواتها والأسس التي قامت عليها، وخصوصا أن جماعة الحق واحدة كما دل الحديث؟
حكم الشرع أنها تعتبر محرمة ومبتدعة، والواجب على المسلم أن يبتعد عنها وأن يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يظن أن ظان أننا ندعو المسلم إلى أن يعمل وحده للإسلام، لا، ندعو المسلم إلى أن يعمل مع إخوانه المسلمين كلهم، عربيهم وعجميهم وأبيضهم وأسودهم. فالعمل الجماعي أمر مطلوب. يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد في الحمى والسهر. أنا متأكد لو قام أهل السنة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لذابت كل هذه الحزبيات، لأنها مبنية على التلبيش وعلى الخداع. وربما أحدهم يكون طالب علم ويبقى يفكر كيف يستطيع يجلب الشباب إلى حزبه، ما يفكر كيف يستطيع أن يحذر الشباب من الحزبية ومن الفتن ومما يدور حولهم من قبل الحكومات، والله المستعان.
ومن سؤاله السادس يقول: هل يوجد دليل على تفريق بعض الدعاة بين العقيدة ومنهج الدعوة إلى الله، بحيث تكون عقيدتهم سلفية ومنهجهم في الدعوة إلى الله إما إخواني أو تبليغي مثلا وما هو حكم الشرع في ذلك؟ وهل له أصل في الدين؟
الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فنحن مأمورون بأن نأخذ الإسلام من جميع جوانبه. نعم، ويقول سبحانه وتعالى متوعدا على الزيغ: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم، فلسنا مفوضين في هذا الدين، لابد أن نأخذ الإسلام من جميع جوانبه، ولا نقول هذا أصول هذه أصول وهذه فروع، هذه أصول وهذه فروع بدعة ابتدعها، كما قال الحافظ ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ابتدعها الأصم وهو عبد الرحمن بن كيسان وابن علية وهو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، ابتدعا تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وإلا فديننا كله أصول، وماذا وعبيدتنا يعني عباداتنا من عبيدتنا، معاملاتنا من عبيدتنا، فهذه التقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان. وأقبح من هذا تقسيم الدين إلى قشور ولباب، فهذه تعتبر بدعة حديثة، والله المستعان.
يقول في سؤاله السابع: ما هو حكم الشرع فيما يسمى بالتمثيل الإسلامي، وخاصة أنه انتشر في هذه الأزمان المتأخرة عند كثير من الشباب وأشغلهم عما هو أهم وأنفع لهم؟ وهل له أصل في الدين؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسلف من بعده يزاولونه في الدعوة إلى الله؟
حكم الشرع فيه أنه محرم، وأقل أحواله أن يكون كذبا، يزعم أنه أبو جهل أو أنه خالد بن الوليد أو أنه علي بن أبي طالب، وهو ليس بعلي بن أبي طالب. وأقبح من هذا أنه ربما يزعم أنه الشيطان، كيف يوسوس للناس وكيف يغوي الناس؟ وماذا والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن التشبه بالشيطان، وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه، واذا شرب فليشرب بيمينه، ولا يأكل ولا يشرب بشماله، فان الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وهكذا التشبه بالكفار، نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن التشبه بالكفار، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، فالأمر أن هذه كذبة، أن يقال إنها من وسائل الدعوة. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا تابع التابعين. الواقع يا إخواننا أن التمثيليات وأن المظاهرات، نعم، وهكذا كثير من الأشياء العصرية جاءتنا من قبل أعداء الإسلام، ويخشى أن يتناول الممثلين قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، لا ذاك حديث آخر، أشد الناس عذابا يوم القيامة الثلاثة: إمام ضلالة، ورجل قتل نبيا أو قتله نبي، وممثل من الممثلين. رواه الإمام أحمد بسند. هل المراد بالممثل التمثيليات الذي يحكي على غيره، أم المراد به التصوير؟ يحتمل هذا وهذا، فإنه في اللغة يطلب على كل منهما ممثل. وهناك كتاب للغمال في تحرير، يعني الكتاب تحريم التمثيل، كتاب رسالة مستقلة ولكن يغني عنه ما سمعتم، وهو أنه لم يثبت على عصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التمثيل يا إخواننا ممكن أن يورد بصفة السؤال والجواب، ممكن يورد بصفة السؤال والجواب ولا نحتاج، ولكن كما قيل كل إناء بما فيه ينبع. لما كانوا مبلسين من علم الكتاب والسنة التبسوا لهم هذه التمثيليات، والله المستعان.
يقول في سؤاله الثامن: ما حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، وخاصة أنها انتشرت في أوساط الشباب وتوسعوا فيها حتى أصبحت كالأغاني الماجنة الرنانة المثيرة في أدائها، ولا ينقصها إلا آلات العذب والطرب، وخاصة أن معظم الذين يجاولونها من الشباب المرد.
الأناشيد الإسلامية لذاتها ليست بمحرمة، بل إذا وفق الشاعر وذب عن الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن من الشعر لحكمة، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحسان: اهجوم وروح القدس معك، نعم، ويقول لكلامك عليهم أعظم من وضع النبل، أو بهذا المعنى. فالشعر نفسه ليس بمحرم، لكن ماذا يا إخواننا آثار الشعر أو آثار الأناشيد السيئة؟ يكون الشاب يحفظ القرآن ثم يقال لمدرسه المدبر: أنت من جمعية الأناشيد، ويشغف الشاب بالأناشيد وما ندري إلا وقد تسلك القرآن من صدره، فاستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، والله المستعان. ماذا يا إخواننا؟ فهذه الأناشيد لو أديت على ما هي عليه لا بأس في هذا، لكن أما أن تطغى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون صوت الأطفال كصوت النساء يفتن، فإذا كان يفتن ويخشى أن يفتتن به فلا، والله المستعان.
يقول في سؤاله التاسع: هل صحيح أن أصل تحريم الغناء هو من غير آلات لهو وطرب؟
الغناء إذا كان غنى ليس فيه ذكر الخدود والخدود ولا ما يثير الغرائز الجنسية فلا بأس به، ولا يشغل، لا بأس به. لماذا؟ لما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في بيته وعند عائله جاريتان تغنيان، بما تهاجى به الأنصار يوم بعاد، فدخل أبو بكر وقال مزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزجرهما، فقال دعهما. ثم بعد أيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة: يا عائشة ماذا معكم من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وما جاء أيضا صحيح أن امرأة في عرس وكانت تقول تمدح الزوج وتقول: أعد لها كبشا في المربد، ثم قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يعلم ما في غد الا الله. اما الاغاني الموجوده من الاذاعات والتلفزيون فهذه اغاني فاسده مفسده لا لسنا نتكلم عليها. تكلم على ما اذا كان ماذا نتكلم على ما اذا كان هناك فتاه او فتاتان تغني بحيث لا تفتن الرجال ولا تفتتن هي نفسها، فهذا امر لا باس به. واما ماذا يا اخواننا، صوت المراه نفسها ربما يكون فتنه، ربما يكون فتنه. وكما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ويقول: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. ولا تخضعن. طيب جزاك الله خيرا. نعم.
يقول في سؤاله العاشر: يقول بعض اهل العلم ان الاصل في السماع التحريم الا ما ثبت الدليل به فيخصص من القاعده بالاباحه، ما مدى صحه هذه القاعده؟
الذي يظهر ان الاصل فيه الاباحه، هذا الذي يظهر لي. لماذا؟ لما سمعتم إلا إذا كان يفتن أو معه آلات له وطرف، لما رواه البخاري في صحيحه: ليكونن أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فالمراد بالمعازف هي آلات له وطرف كالموسيقى والمزمار وما أشبه ذلك من آلات له وطرف، والله المستعان.
السؤال الحادي عشر: هل وسائل الدعوة إلى الله عز وجل توقيفية أم اجتهادية؟
هذا وهذا، ليس لنا أن نخالف شيئا من الأدلة بالرأي، وللداعي إلى الله أن يتصرف فيما لا يخالف الكتاب والسنة. لو أن يتصرف فيما لا يخالف الكتاب والسنة فمثلا يذهب إلى الضحى أو يذهب في أي وقت يعني يدعو إلى الله، لكن بشرط ألا يخالف الكتاب والسنة. وإذا خالف الكتاب والسنة فهذه دعوة لا يبارك الله سبحانه وتعالى فيها. وماذا؟ الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا كانت الحكمة تقتضي السكوت سكت، تقتضي الكلام تكلمت، وهكذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لكن ما نحدد في الدعوة ما ليس منها كالتمثيليات وما أشبه ذلك. نعم، بعض الدعاء المبلسين من الكتاب والسنة يقول: لا تحدث الناس بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لا تحدثهم من عنده. نعم، أنا بلغني عن شخص ولو شئت لسميته، والسبب أنه مبلس من علم الكتاب والسنة، والله المستعان.
يقول في سؤاله الثاني عشر: ما حكم اللعب بكرة القدم، وهل يجوز استخدامها من وسائل الدعوة إلى الله، وما هو حكم من يستدل بها على ما يستدل على تحريم اللعب بالكرة لأنها تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وحديث: كل ما يلهو به الرجل فهو باطل باطل إلى آخر الحديث.
أما اللعب بالكرة فينبغي أن يعرف ماذا نتائجه، أن تعرف نتائجه، وينبغي أن يعرف السبب الذي جاء بها إلى المسلمين، وإلى بلاد المسلمين. الكرة نفسها واللعب نفسه ليس بمحرم. أن تجعل لك قدر ساعة نصف ساعة تتنشط يعني على القراءة، هذا إذا لم تجد عملا. أما إذا كنت زراعا أو كنت، فأنا أنصحك أو عندك عمل تبدأ بعملك وهو يعتبر رياضة. لكن إذا لم يكن لديك عمل فلا بأس، لكن ينبغي أن يعرف نتائجه. أعداء الإسلام أتوا بالكرة، وحكام المسلمين أيضا أتوا بالكرة. لماذا؟ لأجل أن يصرفوا الشباب عن تعلم الكتاب والسنة. هذا حدث في دماج، وحدث أيضا في وصار، وفي كثير من البلاد. يعني أنا جاءت مرة لقيت آخر وقلت له كان عندي إخوان يدرسون وبعدها أخذوهم إلى الكرة، فأنا أظنهم مهتمين بدمه. قال له عندنا هكذا، عندي أناس أخذوهم. في المهم حكام المسلمين وأعداء الإسلام لهم مقاصد من الكرة ومن السينما ومن غيرها، أن يصرفوا أنظار الشباب. يا لها من فضيحة. الكرة، شباب المسلمين يعرفون الكرة والسينما والسمر وماذا والتمثيليات، وعند أن جاء أعداء الإسلام وماذا ودحف صدام على السعودية وعلى الكويت، عند ذلك يستعانوا بفتيات أمريكا ليحمينا ماذا؟ أصحاب السمو، يحمينا أصحاب السمو. بالصحيح يا إخوان أنها فضيحة، فضيحة في ذات ليلة، والأمر يعني ماذا؟ الناس في غاية من القلق. وإذا إذاعة صنعاء وإذاعة الرياض تتحدثان عن كرة القدم، قلت قبحكم الله من إذاعتين تتكلمان عن كرة القدم وكرة كذا وكذا، وقد بلغت الروح الحلقوم، وأنتم تتحدثون عن هذا. فهو أوتي بالكرة ليصرف الشباب عن تعلم العلم النافع، ليصرف الشباب عما تعمل الحكومات، ليصرف الشباب عن دحض أعداء الإسلام على أراضينا وعلى بلادنا. من أجل هذا فنظرا لنتائجها فنحن ننصح بالابتعاد عنها، ننصح بالابتعاد عنها، والله المستعان. نعم مكفون سهل، يمكن قد انتهى لها هذا الشيء. تفضل.
نعم. وللسائل أسئلة وردت في هذه الرسالة، منها: هل ترون أن من مصلحة الدعوة أن يترك الشباب بعض السنن؟
قبل هذا، أن الكرة ليست من وسائل الدعوة، وما يجعلها وسيلة من وسائل الدعوة إلا المفلسون، والله المستعان. المفلسون من علم الكتاب والسنة هم الذين يجعلونها وسيلة من وسائل الدعوة. تفضل.
هل ترون أن من مصلحة الدعوة أن يترك الشباب بعض السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل استقطاب الناس للدين والدعوة؟ وما هي الأدلة من الكتاب والسنة؟ وهل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسلف من بعده أيضا في دعوة الكفار والمشركين؟ أرجو توضيح هذه المصلحة وأدلتها وضوابطها.
وعلى آله وسلم وذاك وارد، ولكن أحدهما أصح أو أحدهما الأجر فيه أكثر فلا بأس. مثال ذلك الصلاة بالنعال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى حافيا ومنتعلا، فإذا رأيت أن الناس ينظرون وربما تحدث فتنة فلا تصلي بهم عليه، مع أن الصلاة بالنعال أفضل. لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. ومثله أيضا الجهر بسم الله الرحمن الرحيم والإسرار بها، فهذا وارد وذاك وارد، والإسرار أصح لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابي بكر وعمر فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وجاء أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جهر بها، فهذا وذاك جائز. فإذا خشيت فتنة ووقعت عند أناس ينكرون على من أسر بها لا بأس تجهر، أو العكس هكذا يا أغانى. أما أن يقال أذن بحي على خير العمل من أجل أن لا ينظر عنك الناس، فلا. الحاصل أنك أيها الداعي إلى الله لا ترتكب بدعة ولا تترك واجبا، نعم، ولا ترتكب محرما من أجل مصلحة الدعوة، فالله أغير على دينه منك، الله أغير على دينه منك. وهكذا رضا البنود، لو قالوا لك يجب أن تبنت في الفجر وإلا فلا تصلي بنا، قل لهم صلوا وأنا لا أبنت، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وحديث ما زال يبنت حتى فارت الدنيا ضعيف، لأنه من طريق أبي جعفر الرازي، مختلف فيه والراجح ضعفه. فإذا أرادوا أن تعمل البدعة أو تترك واجبا أو ترتكب محرما فلا، ولو قالوا لك لا تؤمن، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمن وترك التأمين، تقول لهم سأؤمن، تريدون أن أصلي بكم أصلي بكم، صليتوا وإلا فصلوا والصلاة بعدكم جائزة. هكذا قالوا لا تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى في الصلاة، قل لهم سأضعها. وغير هذا من السنن التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين، فلا تتركن سنة من أجل رضا الناس، والله المستعان.
ومن أسئلته: هل جهل الناس بالسنة حجة على تركها؟
لا ينبغي أن تترك، إلا أنهم يكونون معذورين هم أنفسهم. أما أن يتحكم الجاهلون في أهل العلم فهذا ظلم. نعم، الجاهلون يتحكمون في أهل العلم ويقولون لا تعمل بكذا ولا تعمل بكذا، وبعضهم ماذا لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب، إذا يقول صراط الذين أنعمت عليهم إذ عمسه والمنعم لا يستطيع أن يقرأ قل أعوذ برب الناس، يقول من الجنة والناس، فهو المسكين يستعيذ من الجنة ويريد أن يتحكم في طالب العلم الذي قد احتكت ركبه وهو على الحصير وفي على مجالسة العلماء، ولا تفعل كذا ولا تفعل، والمسكين ما يعرف إلا قطعا ويعني وصدقني وما يعرف شيئا عن الدين ويريد أن يتحكم. وأذبح من هذا يا إخوان أن يكون خمارا ويريدك لا تعمل للسنن، خربتم علينا ديننا يا وهابية، وانت ما دينك يا مسكين؟ هو شرب الخمر؟ هو الرشوة؟ هو يعني اختلاس أموال الناس؟ ما دينك يا مسكين؟ والله المستعان.
يقول في سؤاله التالي: يحتج بعض الناس على ترك كثير من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الزمان لبعض الأدلة، منها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولساويت بابها بالأرض. الحديث. وترك قتل المنافقين مع علمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم، وترك تحطيم الأصنام في مكة من قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهجرة، وغير ذلك. ما هو الرد على مثل هذه الشبه؟
أما
ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو حق، ونعتشي برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، وما اتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. اما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او تركه لتاسيس الكعبه على قواعد ابراهيم، فهذا لا يدل على اننا مفوضين في دين الله. اذا دخلنا والناس يخزنون نخزن، واذا دخلنا والناس يشربون الدخان نشرب الدخان، واذا كانوا في حزبيه ندخل معهم. المهم يا اخوان، شبه يريدون ابعادنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا لما زوك بالتشدد وبالتنطع أو الوهابية إلى غير ذلكم، والله المستعان. فأنا أقول لكم وأقول لهذا القائل، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبره ربه، ويقول الله سبحانه وتعالى فلربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حكمه الله، وأما أنا وأنت فنصيب ونخطئ ونجهل ونعلم، ولسنا مفوضين في دين الله، فلله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس لك من الأمر شيء. فإذا قال الضائر يقتل المنافقون، قولوا له ما قتلهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إذا قال الضائر إننا الكعبة نريد أن نأسسها على قواعد إبراهيم، قولوا له ماذا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكذا بقية الأمور التي تركها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
ويقول ما هو رأيكم في من يقسم السنة إلى سنة مألوفة وسنة غير مألوفة، ومن ثم يزهدون الشباب في ترك السنن التي لا يألفها الناس وتكون مجهولة عندهم حتى لا ينفر الناس عن الدين والدعوة؟ هل توجد أدلة على هذا التقسيم؟
يريدون يا إخواننا أن يتبع الدين الهوى. فإذا ذهبنا إلى البدو الذين لا يعرفون عن سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم شيئا، معناه نترك السنن. وإذا ماذا كنا بين أهل العلم، لكن أهل العلم متهاونون، أيضا نترك، وهكذا فيصير الدين العوبة. نعم، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول كما في صحيح البخاري، حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. وجاء ابن مسعود في مقدمة صحيح مسلم ولكنه منقطع، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فماذا؟ فنحن ندعو الناس ونعلم، نبدأ بالتعليم بالفعل وبالقول، والناس يختلفون في هذا. فمثل العالم المعترف بعلمه حتى لو عمل غير سنة يقول ما عملها إلا بسنة، ما يعملوها إلا وهو سنة، لو هي غير سنة. وماذا؟ ومثل المبتدي في طلب العلم يقول للناس أنا سأعمل كذا وكذا، تحبون أن تصلوا خلفي وإلا فأنا أصلي بعدكم، لأن الصلاة بعدكم صحيحة، ولا نختصم في المساجد حتى يشمت بنا الشيوعيون والبعثيون والناصريون.
أبي كثير فقية قدر عشرات الله
المستعان. نعم تفضل. يقول في حكمه في سؤاله هذا، ما حكم التأثي بأفعال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع شؤون حياته وأفعاله، وهل لبس العمامة والمشي حاذية وتربية الشعر إلى المنكبين وفتح الأزارير وغير ذلك من السنن المندوبة فعلها؟ وهل لمن فعلها تأسيا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجر وثواب؟
أما التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيقول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأما العمامة والشعر وفتح الأجرة وماذا؟
والمشي حاذيا.
والمشي حاذيا
ثبت الشعر،
فهذا ليس بسنة يثاب عليها، لكن إذا قصدت الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تثاب عليه إن شاء الله. وأنس يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع الدب من أفراد القصعة، فأنا أحبه أو فأنا أتتبعه أو بهذا المعنى.
يقول أيضا: يشنع بعض الناس على المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إخواننا ويتهمهم بالتسرع والتشدد والغلو في الدين، ما هو توجيهكم لهؤلاء وهؤلاء؟
الذي أنصح به بقراءة كتاب أخينا في الله عبد العزيز البرعي، قراءة السنة في نفي التشدد والغلو والتطرف عن أهل السنة، لا يتسع المقام لهذا، فهذا كتاب قيم أنصح بقراءته. تفضل.
يقول أيضا: ما حكم استخدام التنظيم في الدعوة إلى الله عز وجل؟
التنظيم الذي لا يخالف الكتاب والسنة أمر مطلوب ولا بد من التنظيم، لكنهم اتخذوه وسيلة للحزبية، وأما التنظيم في حدود الكتاب والسنة فأمر لا بد منه.
يقول في سؤاله التالي: ما هو رأيكم في كتب الكاتب محمد بن سرور نايف بين العابدين، وهل عليها ملاحظات؟ وكذلك كتب الكاتب محمد العبدة ومجلة البيان.
ما أعرف إلا خيرا. وأما الحزبية فعندهم حزبية. أنت يعني تستفيد من كتاباتهم، هم ما يستطيعون يبوحون في كتاباتهم بالحزبية من أجل أن الناس سينتقدونهم ويشمئزون منهم. فأما الكتابات فطيبة، ومجلة البيان أيضا طيبة، وهكذا مجلة السنة التابعة لهم طيبة.
يقول في سؤال الله: ما هو رأيكم في تنظيم وجماعة محمد بن ثرور نايف بين العابدين، ويقال إنه دعاكم للانتظام إلى تنظيمه وجماعته، هل هذا صحيح؟
تقدم أن قلنا إن عندهم شيئا من الحزبية، وهو زارني إلى هنا وقال لي: نحن جماعة لكننا لا نتعصب ونتعاون مع جميع المسلمين، هكذا قال. فالمهم ليسوا خالصين من الحزبية، وهم أيضا لا يهتمون بطلب العلم ولا يهتمون بالعلم، هم أناس من أعرف الناس بالواقع، أمثالهم قليل، معرفتهم بالواقع شيء عجيب، يشكرون على هذا. يا حبذا لو تركوا الحزبية.
يقول في سؤال له آخر: ما حكم من يدعو إلى التقريب بين الجماعات والأحزاب والتغاضي عن أخطائها وترك الخلاف لأجل انخراط جميعا في صف الدعوة إلى الله عز وجل لأجل دعوة الناس للدين؟
هذا لا يصلح إلا بتحكيم الكتاب والسنة، وإلا نخشى أن يذوبوا علينا ديننا وعقيدتنا. كل ساعة هم يطلبون منا أن نتنازل عن بعض السنن، وأن نتنازل عن بعض لماذا الأمور التي هي من ديننا، فلا يصلح إلا بتحكيم الكتاب والسنة. تفضل.
تقول أيضا: ما هو رأيكم في تفسير الضلال، في تفسير الظلام لسيد قطب، وبعض الناس يقدمونه على تفسير ابن كثير والبغوي وابن جرير، ما هو رأيكم في ذلك؟
أرى أنه يستفاد منه، والحمد لله أخونا عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله تعالى قد بين كثيرا من الأخطاء الموجودة في الظلال، فهو يستفاد منه أن يقدم على تفسير ابن كثير وغيره من تفاسير المتقدمين كالبغوي، فلا لا لا، تفسير الظلال عبارة عن إنشاء أديب. السيد قطب رحمه الله تعالى أديب لم يكن متضلعا في علم الكتاب والسنة، فهو يستفاد منه في فنه، أما يقلد فلا، أو يقال إنه أحسن من تفسير ابن كثير. أنا أعتقد أنه لا يقوله إلا حزبي غال أو جاهل ضال الذي يقول إنه أحسن من تفسير ابن كثير. نعم، الحزبية تغلغلت في قلبه، أو جاهل ضال أضل من حمار أهله، والله المستعان.
يقول أيضا يحتج بعض الناس المتأثرين بأفكار الإخوان المسلمين دائما بتميع المائل بالأخلاق بالخلاف، وأن العلماء مختلفون وهكذا، حتى لا ينكر ما عندهم من بدع وأخطاء، ما هو رأيكم في هذا؟
فرق بين اختلاف أهل العلم من زمن قديم، فأهل العلم ربما يختلفون في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم والإصرار بها، وهل تؤكل الذبيحة إذا لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم فيقول بسم الله، وهل يعني يصح الوضوء بدون أن يذكر اسم الله عليه، وهل فاتحة الكتاب تقرأ إذا قرأ الإمام. ففرق بين اختلاف العلماء المتقدمين واختلاف العصريين، فالإخوان المخلصون عندهم خلل في العقيدة. ما وجه خللهم في العقيدة؟ الآن انظروا عندنا ها هنا في اليمن اقتحامهم في مجلس النواب، وهو يعتبر طاغوتيا، الاعتراف بالتعددية وهي تعتبر طاغوتية.
ما اسم صاحب هامن الذي قال يناقش على بساط الديمقراطية؟
محمد عجلان يقول سيناقش على بساط الديمقراطية، والديمقراطية تعتبر كفرا، حكم الشعب بالشعب، الشعب يحكم نفسه بنفسه، المهم ميثاق الشرف كذلك. فصحيح يا أخوان عندهم خلل في العقيدة، نسيت ما تقدم لكن لم أنسى، تنبهت عليه، تصديقهم وتصديقهم أو تلبيسهم، أنا أقول تلبيسهم. لماذا؟ في ذات مرة اجتمعنا مع شخص من كبار الإخوان المسلمين في خمس، وبتنا ساهرين إلى قريب الساعة السادسة من الليل ونحن في نقاش. الأخ مصطفى بن عدوين يقول أما أنا فسأذهب إلى الخميني وننصر هذا الرجل الذي يدعو إلى دين الله. ذلك الرجل يقول له الذي من الإخوان المسلمين أنصحك ألا تذهب حتى تدرس عقائد الرافضة حتى لا تصدق. فعرف أنهم ملبسون يا إخواننا، يلبسون على الناس، والرجل لا يزال حيا يرزق، ولو شئت لسميته لكن لا نفضحه، والله المستعان. فماذا يا إخواننا؟ فالمهم لماذا هذه التلبيسات؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
أو تعرضوا. طيب أحسنت، جزاك الله خير.
نعم. يقول ما هي ضوابط التشبه بالكفار؟
أن يكون الزي ذيهم فمثل المظاهرة تشبه بالكفار، ومثل بعض الألبسة تعتبر تشبها بالكفار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. العلماء يقولون إذا تشبه الشخص بالكفار يعتقد أن دينهم أفضل فقد كفر، وإذا لبس لباسهم هكذا فهو مرتكب لمحرم. والله المستعان.
له خمسة أسئلة. أولها يقول: ما حكم زخرفة المساجد وإنفاق الأموال الطائرة في ذلك؟
هذا حرام، ولا الكلام عليه طويل، ولا علنا إن شاء الله نهدي للأخ شريطا في هذا إن تيسر. والله المستعان، تفضل.
يقول: ما حكم بناء القباب والمنائر والمحاريب في المساجد، وهل كان ذلك موجودا على عهد السلف؟
لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا على عهد السلف، تفضل.
تقول ايضا: هل ما زلتم على ما انتم عليه في موقفكم من الاستقامه هل ما زلتم على ما انتم عليه في موقفكم من الاستعانه بالمشركين؟ وما هو رايكم في كتاب الشيخ ربيع المدخلي للاستعانه؟
ما زلت على رايي، ولو ارتد من أفتى كلهم ارتدوا كلهم وقالوا لا نحن قد رجعنا عن معنا، فما أفتيت بفضل الله حتى راجعت الأحاديث وراجعت يعني شروح الأحاديث وعرفت اختلاف العلماء، ولكن من فضل ربي أننا وفقنا من أول الأمر، فقلنا لا يقاتل تحت راية بوش ولا يقاتل تحت راية صدام. والله المستعان.
يقول في سؤاله الذي قبل الأخير: ما هو الفرق بين الحاجة والضرورة، وما هو ضابط الضرورة؟
اقرأ ما بعدها لأن هذا يحتاج إلى طويل.
والأخير يقول فيه: ما حكم افتتاح المناسبات العامة أو المحاضرات والدروس والأعمال الخيرية وما أشبه ذلك بالقرآن الكريم؟
لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة، حيث بقي في الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 201.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد كتب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله خطابا وجهه إلي بتاريخ 12 جمادى الأولى 1400، وألف يذكر فيه أن هناك شريطا مسجلا جاء فيه على لساني أنني قلت في الأخ عبد الرحمن من يعطف السياسة وأفسدته الحزبية، فيرجو الشيخ عبد الرحمن في خطابه المشار إليه أن أرد على هذه الكلمة التي نسبت إلي، وبناء على رغبته أمليت ما يأتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد استمعت إلى شريط مسجل من صوت أخينا الفاضل الشيخ مقبل بن هادي اليماني جزاه الله خيرا، ثم إلى كلمات بعض تلامذته المؤيدين لكلامه، وأنا المدعو محمد ناصر الألباني أضم صوتي إلى أصواتهم جميعا، ولا أجد في كلماتهم ما يستدعي الوقوف عندها أو النظر فيها إلا ما جاء منسوبا إلي أنني قلت في أخينا الفاضل عبد الرحمن عبد الخالق وهو متأثر بفكر الإخوان المسلمين ثم تميع وميع شبابه، نسأل الله أن يهديه. هذا الكلام لا أذكر الآن أنني تلفظت به هكذا بهذا الحرف إلا إذا سمعت صوتي مسجلا به في شريط، ولا أقول هذا تحفظا أو تهربا من المسؤولية، فإنني في الواقع أرى أن التكتل والحماس في تكثير جماعة السلفيين في الكويت خاصة أنهم يسيرون على خطى الإخوان المسلمين قديما وحديثا، وهي تكثير الشباب المسلم وتجميعهم دون العناية بتثقيفهم الثقافة الإسلامية الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، كما هي دعوة كل المسلمين المنتمين إلى هذا المنهج الإسلامي الصحيح. ولذلك فإني أخشى ما أخشى أن ترجع الدعوة السلفية في الكويت وفي بلاد أخرى قد تتأثر بهذا التكتل أو التحزب الجديد وترجع القهقرة، ويتمثلون في دعوة خطى جماعة الإخوان المسلمين ذاتها التي أشرت إليها آنفا، وهي القائمة على قول بعضهم كتل ثم فكر ثم لا شيء بعد ذلك إلا التكتل والتحزب. وأكبر دليل على ذلك أنه قد مضى على جماعة الإخوان المسلمين 60 عاما ولم نشاهد من أثر دعوتهم فيهم أنها أنتجت عالما واحدا بين صفوفهم يرجع الناس إليه لمعرفة أمور دينهم وعلى النهج المذكور آنفا. ولذلك فنحن نريد أن يظل إخواننا السلفيون في الكويت وفي كل بلاد الإسلام يعنون بالتثقيف وليس بالتكثير، لأن هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بل والأنبياء كلهم، ثم ينشأ بعد ذلك التجمع المنشود والتكتل المرغوب. لذلك فنحن نقول خلاف ما قيل آنفا، نقول ثقف ثم كتل، والتثقيف لا يمكن أن يتحقق فعلا بوجود عالم أو 2 أو 3 في الألوف المؤلفة ممن يستجيبون استجابة عامة للدعوة السلفية ويكتلون تكتيلا حزبيا. فإذا لم يكن في هذه الجماعة 10 العلماء المتمكنين في العقيدة الصحيحة والعلم الصحيح، فسوف تنقلب الجماعة فيما بعد إلى جماعة لا علم ولا تربية على العلم الصحيح، خلافا لدعوتنا المباركة القائمة على التصفية والتربية. لهذا فأخشى ما أخشاه أن ينقلب وضع الجماعة السلفية حينما يعنون بالتكتل دون التثقيف إلى جماعة أخرى لا صلة لها بالدعوة الصحيحة، وكأني ألمس أثرا لهذا الانشغال من كلام أخينا عبد الرحمن عبد الخالق نفسه في بعض رسائله، كقوله في رسالته المسلمون والعمل السياسي حيث قال صفحة 21: ولا شك أيضا أن من أخطاء المنهج الأول أنه يفرض أقوالا في الدين لا دليل عليها كتحريم الجماعة والحزب إلى آخره، لأنه من الواضح أنه لا يعني تكتل المسلمين على جماعة واحدة وحزب واحد، لأن مثل هذا من الأمور التي يشترك في الدعوة إليه كل إسلامي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة من أحد إخواننا بالله من ساكن مكة إلى فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي سدد الله خطاه وثبته على الحق والسنة ومنهاج السلف الصالح حتى يلقاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد أحببتك يا أبا عبد الرحمن
والله منذ أن عرفت الاستقامة وطلب العلم، لما علمت منك من محبة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصرة الحق والصدع به. والله كم وجدت رؤيتك ولقاءك وطلب العلم عندك، وأسأل الله تعالى أن ييسر لي ذلك عاجلا غير آجل، ولكن أقدار الله عز وجل تحول دون ذلك، وكل ذلك بمشيئته وحكمته، والحمد لله على كل حال. كيف حالكم وحال جميع الإخوان عندكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وعلى خير. وكيف حال الدعوة إلى الله عز وجل؟ أسأل الله عز وجل أن تكونوا على ما يرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إن سألتم عني فأنا بخير والحمد لله، وأسأل الله عز وجل الثبات على دينه وسنة نبيه ومنهج سلف هذه الأمة حتى الممات. أما حال الشباب والدعوة إلى الله عز وجل، والدعاة عندنا في جدة خاصة وفي الجزيرة عامة، ففي حالة غير مرضية وحالة يرثى لها، وعندي لها ويندى لها الجبين، وهذا في العموم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك لدخول الحزبية إلى الدعوة، وكذلك أفكار الإخوان المسلمين، ونتيجة ذلك طعن وغمز ولمز بالدعوة السلفية والسلفيين المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمقتفين آثاره، وذلك من قبل الإخوان المسلمين والمتأثرين بهم كالشروريين وأشباههم، ومن تأثر بذكرهم وسار على منوالهم. والله يا شيخ حفظك الله تعالى، نحن معشر السلفيين في جدة خاصة وفي الجزيرة عامة نعاني من الجماعات الإسلامية والحزبة المفتنة والحزبية المقيتة، وخاصة الإخوان المسلمين وأتباعهم السروريين، وذلك لانتشار أفكار هذه الجماعات عندنا بشكل كبير جدا، حتى تأثر بهم كثير من الدعاة والعلماء. ومن أسباب ذلك أن العلماء الكبار لا يتكلمون في الجماعات لبيان أخطائها وبدائها ومخالفتها للكتاب والسنة، ومن ثم يحذرون الشباب منها، وبالتالي يوضحون لهم الدعوة السلفية الصحيحة ومنهج السلف حتى يسيروا عليه. وذلك أو السبب في ذلك بما يظهر لي أن كثيرا من العلماء الكبار يجهل حال كثير من الجماعات، ويجهل واقع أوضاعهم، ويجهل مناهجهم المخالفة للكتاب والسنة، ووقوعهم في كثير من البدع المضلة. والأمر الآخر أنهم لا يريدون تفريق الشباب وتوسيع رقعة الأخلاق بينهم وتوسيع رقعة الخلاف بينهم على حد زعمهم. المقصود أن السلفيين عندنا قد انقسموا إلى قسمين: قسم ثبت على الحق والكتاب والسنة على منهاج سلف هذه الأمة، رغم ما يواجهون من نقد عليهم من قبل كثير من الدعاة وبعض العلماء وخاصة السروريين، وقسم منهم وهم السواد الأعظم، تأثروا بكثير من الدعاة السروريين ووقعوا في شرك الطاعة والمحبة من حيث علموا أم لم يعلموا، وتنازلوا عن كثير من السنن بحجة مصلحة الدعوة وما إلى ذلك، وقدموا أقوال هؤلاء الدعاة على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأصبح منهجهم في الدعوة هو منهج الإخوان المسلمين، ومن ثم أنكروا على إخوانهم السلفيين تمسكهم بالسنن ورموهم بشتى التهم والألقاب، بل سهروا بهم وشنعوا عليهم وقد توهم في ذلك وقدوتهم في ذلك هو كبار دعاتهم. وللأسف الشديد أصبح حال كثير من الدعاة والعلماء عندنا هو الكلام والتشهير بالإخوة السلفيين، وكأنه لا يوجد شغل لهم إلا هم، وتركوا الكلام على الفسق وعلى الفجار الظلمة وأهل البدع. المقصود أن كثيرا من الناس والدعاة يلبسون ثياب السلفية والسنة، والسلفية منهم براء، وكما قال الشاعر وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم لذلك. وإنني سائلكم ببعض الأسئلة المهمة جدا لدي ولدى كثير من الإخوة، وأكثرها في الدعوة إلى الله عز وجل والجماعات، وإنه يتعين عليكم حفظكم الله تعالى الإجابة عنها بالتفصيل مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال وأفعال السلف في ذلك، سواء عن طريق الكتابة بذلك أو عن طريق السؤال والجواب في الأشرطة، ومن ثم إرسالها لي عن طريق البريد أو عن طريق الإخوة القادمين إلينا للحج أو العمرة، والله ولي التوفيق. وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويجعلكم ذكرا للإسلام والمسلمين، وأن يزيدكم من العلم النافع والعمل الصالح، ويثبتكم على الحق وينصركم به، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنا نشكر أخانا وفقنا الله وإياه على شعوره وعلى غيرته على الدعوة إلى الله، ونقول لأخينا لا ينبغي أن تستوحش، فأهل السنة في كل زمان ومكان الغالب أنهم يكونون قليلا أو قليلين. ماذا؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم وقليل من عبادي الشكور، ويقول سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم، القلة هم الذين يثبتهم الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث معاوية
والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم، فالثواب الأعظم المتمسك بالحق وإن كان واحدا. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ثبت ونكص كثير من الناس على عقبيه. نعم، وهكذا بعد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الذي يثبت هو القليل. وقد سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عن الجماعة فقال هم الحسين بن واقف وأبو حمزة الشكري وذكر ثالثا لا أذكره. ذكر هذا الحافظ بن حجر في ترجمة الحسين بن واقد من تهذيب التهذيب. فعلى المسلم ألا يستوحش إذا كان على الحق ولو بقي وحده. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم، فالأمر الذي ينبغي أن تكون مقتنعا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم بعد ذلك لا يضرك من خالفهما. نعم، إذا كنت مقتنعا بالكتاب والسنة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فهذه الحزبيات تجمع أصحابها المصالح. نعم، تجمع أصحابها المصالح. وماذا يا إخواننا وأنت أيها السني، أنت أيها السني معك الله سبحانه وتعالى ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي خير من المصالح. ولا ينبغي أن تهولنكم هذه العواصف فهي ستذوب وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخطط أمريكي. نعم، مخطط أمريكي ائتمروا لما هالهم كثرة المقبلين على الدين وكثرة وحماسة الشباب لدينهم فائتمروا. ثم بعد ذلك قالوا ماذا نعمل؟ قال بعضهم نسلط عليهم حكوماتهم. قالوا لا، هذا يزيدهم حماسة للدين. فقال بعضهم نفرق بينهم. فقالوا هذا هو الرأي. نعم، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. حقق أعداء الإسلام بسبب هذه الحزبيات وبسبب هذه الجمعيات حققوا ما يريدون وشتت شمل المسلمين وأصبحوا شيعا وأحزابا وضعفت معنويتهم بسبب هذه الحزبيات وبسبب هذه الجمعيات المصلحية. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه وتعالى مبينا أن وحدة المسلمين إذا أرادوا الوحدة فهي أمر سهل. ما هي؟ تحكيم الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إنه يؤسفنا جدا أن يرحل الراحل من صنعاء إلى العدين ثم يدعو إلى الحزبية. وجد الله بعض أهل السنة إذ وقف في وجهه وقال له: ادعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ادعو الناس إلى الإسلام. أمر خطير وأنا بصيرة عند الحزبيين وأعداء الإسلام. أعداء الإسلام يترقصون بالمسلمين جميعا الدوائر، والحزبيون في عناهم لا يحكمون كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
أما أسئلة هذا الأخ حفظه الله فيقول في سؤاله الأول: ما هو الموقف الصحيح السليم للعالم ولطالب العلم وللداعي إلى الله من الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية المعاصرة؟
موقف العالم والداعي إلى الله وطالب العلم، فالموقف كل مسلم أنه يجب عليه أن يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وأن يحذرهم مغبة الغربة. نعم، ويحذرهم أيضا ما وضع فيه الشباب من الانحراف بسبب هذه الحزبية، بل من الشكوك. إذا كان هذا الحزب يقوم ويدعو إلى حزبه، وهذا الحزب يقوم ويدعو إلى حزبه، وذاك يقوم ويدعو إلى حزبه، يبقى الشاب حيران لا يدري من يتبع. وقد تكال إلينا هذا غير واحد من إخواننا، فينبغي لطلبة العلم وللدعاة إلى الله أن يظهروا البراءة من هذه الحزبية. وبحمد الله لنا شريط بهذا بعنوان: نصيحة للعلماء والبراءة من الحزبية، فإن شاء الله نرسله لإخواننا حفظهم الله تعالى. ومن فضل ربي أن هذا الشريط عند أن سمعه بعض الأفاضل من علماء نجد تبرؤوا من الحزبية وقاموا ينفرون عنها، لكن لعلهم قد نسوا وأنستهم الأحداث، وإلا فصار له أثر. وأصبح الحزبيين يستحي أحدهم أن يقول أنا حزبي. نعم، ربما بعضهم يحلف ويقول والله ما أنا حزبي، وهو مسكين يسافر من صنعاء إلى مارس من أجل أن يدعو إلى حزبيته، من صنعاء إلى عدن وهو يدعو إلى حزبيته، من صنعاء إلى حضرموت وهو يدعو إلى حزبيته. فلا أدري، أتحير علينا في اليمين في قوله والله ما أنا حزبي، أم هو لا يدري ما معنى الحزبية؟ الناس ينقسمون إلى قسمين: إلى حزب الرحمن وإلى حزب الشيطان. فالحمد لله علماء أجلاء إذا عرفوا خطورة الحزبية، وأن سعيد حواء يقول: العلماء الذين يقفون في طريق دعوتنا عليكم أن تسحبوا عليهم ضربتهم حتى لا يشعر إلا وهو وحيد. ولا يجد من يعلمه. نعم هذا ماذا يا أخواننا؟ هذا ديدانهم، هذا ديدانهم. والحمد لله كثير من الشباب قد شعر بخطورة الحزبية، والله المستعان. أما البراءة فهذا أمر مهم، لأنهم يعتبرون على بدعة، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كل بدعة ضلالة، ويقول إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. نعم بدعة ضلالة تكاد أن تكون مكثرة. نعم إذا والى لأجل الحب وعاد لأجل الحب يخشى عليه من الكفر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بعد هذا لا أدري أين عقول كثير من الشباب. نعم الحزبيون يتضحون مرارا مرارا، ثم ما ندري إلا وقد أصبح الشباب يهرول بعدهم إنها المصالح وليس من أجل الدين، والله المستعان.
ويقول في سؤاله الثاني: ما هو رأيكم في من يجعل هذه الجماعات والأحزاب من أهل البدع والفرق، ويقول إنهم يدخلون تحت حديث الافتراق؟
هذا هو الذي يظهر، لأنها فرقت كلمة المسلمين، وخصوصا من كان منهم صوفيا أو شيعيا أو يوالي ويعادي من أجل الحزب. نعم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في سنن أبي داود من حديث محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. جاء بيانها في سنن أبي داود أيضا من حديث معاوية رضي الله عنه في أنها الجماعة. فهذه التفرقة لوحدة المسلمين نعم تعتبر تفرقة، ثم بعد ذلك يصدر كتاب في هذه الأيام أن هذه الجماعات أو أن لا بأس بتعدد الجماعات، لا بأس بل به بأس وبأس وبأس. نعم فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ويقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعم يا إخواننا المهم يريدون أن يفتروا على أنفسهم. أعداء الإسلام يدعبون ليل نهار شنك، بل ماذا أعداء الإسلام يدعبون ليلا ونهارا شنك تنفيذ مخططاتهم، والمسلمون متفرقون. لكن هل الفرقة من قبل أهل السنة؟ لا، هم أهل السنة يقولون لهم: نحن نريد أن نتبع نحن وأنتم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أولئك يقولون: لا، نحن بلسان حالهم أو بلسان مقالهم نحن نريد أن نزاحم الشيوعيين والبعثيين والناصريين. أنحن مفوضون في هذا الدين؟ الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فلغني أن شخصا أقام اجتماعا في جبل هنوف وسئل ما رأيك في الأحزاب؟ قال بيننا وبينهم اتفاق ألا يتكلم بعضنا في بعض، ولو شئت لسميته. نعم بيننا وبينهم اتفاق ألا يتكلم بعضنا في بعض. هذه هي آثار الحزبية يا إخواننا، وآثار الكراسي والدنيا. فالمهم أنصح كل طالب علم أن يبتعد عن هذه الحزبية وماذا، وأن يحذر المسلمين عنها بالكتابة بالخطابة بالأشرطة بالمناقشة لمن تعلقت في ذهنه هذه الحزبية المناقشة بالمناظرة العلنية. والله المستعان، حتى ينكشف للمجتمع أنهم ليسوا على، أقول إنهم ليسوا متمسكين بهذا الدين كما ينبغي. لماذا؟ المسألة مسألة كراسي ومسألة مصالح. أنحن نستطيع أن ننصر أنفسنا حتى نكون أو نعمل بما نريد؟ لا، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن ينصركم الله فلا غالب لكم. نعم، ويقول أيضا في كتابه الكريم إن تنصروا الله ينصركم. فلا نستطيع أن ننصر أنفسنا حتى نتحدث ونكتم بعض العلم. لا تتكلم في موضوع كذا وكذا، ولا تتكلم في موضوع كذا وكذا، من أجل أن الناس ينظرون. رب العزة يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ويقول سبحانه وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. نعم، فنحن لسنا مفوضين في هذا الدين، لسنا مفوضين في هذا الدين حتى نؤجل بعض القضايا ونسكت عن بعض الأمور. ربما بعض الأمور تكون شركية ويقولون اسكت عنها وأخرها حتى ماذا؟ حتى ننقذ ونثب على الكرسي. وبعد ذلك ماذا تعملون إذا وقفتم على الكرسي؟ تعترفون بقرارات الأمم المتحدة وبقرارات مجلس الأمن وماذا؟ وهكذا بغيرها. والله المستعان.
الأحزاب الذي ذكرنا بينه وبينهم اتفاق أي الأحزاب؟
منها أحزاب شيوعية، منها حزب الأحرار. من يعني زعيمه يا أخوان حزب الأحرار؟ أنا أخبرت أنه شيوعي، ما أدري هو ظاهر عمر الجاوي غير. المهم ماذا أحزاب ضالة كفرية، بعضها كفرية. نعم، أنتم ما تدرسون يا أبنائي تقرؤون، جزاكم الله خيرا. ينبغي أنت، أنا بعض الأوقات حتى النسيان ربما أنت. نعم تفضل.
السؤال الثالث يقول فيه هل تعد الجماعات الإسلامية المعاصرة كالإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وغيرهما وممن سار على نهجهما من أهل السنة والجماعة رغم ما عندهم من البدع والبعد عن الكتاب والسنة؟ وما هو الضابط لدخول الفئة أو الجماعة لجماعة أهل السنة أو الخروج منها؟
أعد، ما فهمت السؤال.
هل تعد الجماعات الإسلامية المعاصرة كالإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وغيرهما ومن سار على نهجهما من أهل السنة والجماعة رغم ما عندهم من البدع والبعد عن الكتاب والسنة؟ وما هو الضابط لدخول الفئة أو الجماعة لجماعة أهل السنة أو الخروج منها؟
نتكلم على المناهج لا على الأفراد. فأما الأفراد فإن هاتين الطائفتين خليط، فيهم السلفي وفيهم الصوفي وفيهم الشيعي وفيهم المادي كما قسمنا هذا في المخرج من الفتنة، لكن نتكلم على مناهجهم. فمنهج الإخوان المسلمين بدعي، كيف ذاك؟ آثاره تدل على أنه بدعي، الآثار تدل على أنه بدعي. قبل أيام كانوا يصفقون للخميني وعاش الخميني عاش، فلما اصطبح أمره فإذا هم يقولون الخميني رافضي ضال. نعم يا إخواننا، بعد أيام يصفقون لمن؟ لضياء الحق، وعاش ضياء الحق عاش، وهو فكر أمريكي إسلامي بالقول أمريكي بالفعل. نعم، وبعد هذا صدام صدمه الله بالبلاء، خرجوا كالأنعام السائبة يظاهرون لصدام. وماذا ثم بعد ذلك؟ أيضا عمر البشير صاحب السودان خطب، أنا آسف على أوقاتهم وأوقات الذين يستمعون لهم وهم يمدحون الرؤساء ويذمون الرؤساء، يمدحون الرؤساء يمدحون من يظنون أنه يتعاطف معهم، ويذمون من يرونه مناوئا لدعوتهم. المهم يا إخواننا، أما جماعة التبليغ فلا أمر بمعروف ولا نهي عن المنكر ولا يعني إنكار لشركيات وكذا. فالمهم أنهم خليط، يعني ما يستطيع يحكم الشخص على كل فرد منهم. ربما يكون سنيا لا يعرف المنهج، ربما يكون سنيا لا يعرف منهج الإخوان المسلمين، أو يكون سنيا لا يعرف منهج جماعة التبليغ فيكون معذورا بهذا. فمنهجهم لا يعد من أهل السنة، وهكذا من كان ملتزما بمنهجهم والله المستعان. وسيأتي السؤال عن بعض الكتب وإلا كنا نذكرها التي تبين فساد منهجهم.
ما هو رأيكم في الكتب الآتية ومؤلفيها أيضا؟ الجماعات الإسلامية لفلي من الهلالي.
الجماعات الإسلامية من أنفس الكتب وأنصح بقراءته. وماذا ويستفاد منه؟ ويستفاد منه فهو بذل جهدا فيه يشكر عليه، ووصل كما يقولون الحق الكذاب إلى باب بيته، يعني وصل معهم إلى النهاية أن لا صلح، أراد أن يصالح بين جماعة التبليغ وبين أهل السنة، وبين والنهاية انتهى الأمر بأهل جماعة التبليغ وأهل السنة وماذا والإخوان، أنهم لا يرغبون في صلح مع أهل السنة. وجزاه الله خيرا. وأخونا مؤلفه هو أخونا سليم الهلالي، وهو فلسطيني من ساكن الأردن الآن، سأل الله يحفظه ويبارك فيه.
وكتاب حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الذي ألفه بكر أبو زيد،
هو أيضا أنصح بقراءته. أعد التسمية.
بكر أبو زيد،
حكم الانتماء،
حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات،
وهو كتاب مفيد جزا الله مؤلفه خيرا. نعم يا أخوان، ما كنت أظن بعد هذه الكتب والتي ستذكر أن تقوم للحزبية قائمة، ولكن إلى الله المشتكى. الناس يفيقون ثم يرجعون إلى غفلتهم، والله المستعان.
وكتاب الطريق إلى الجماعة الأم لعثمان بن عبد السلام بن نوح،
كتاب مفيد وأنصح بقراءته وجزا الله مؤلفه خيرا.
وكتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لربيع بن هادي،
وهو أيضا كذلك جزا الله خيرا، بين فيه أن دعوة
الإخوان المفلسين أنهم بدأوا من ماذا؟ من الموضع الذي انتهى منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ بالتربية، وهم بدأوا بالوجوب على الكراسي، فهو كتاب قيم. وهناك كتاب لأخينا عبد العزيز القاري بعنوان العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، وهو يعتبر ردا عليهم أيضا. تفضل.
وكتاب وقفات مع كتاب للدعاة فقط للعجم،
وهو أيضا الحمد لله كتاب مفيد لنصحوا بقراءته، وقد استفاد منه كثير من الناس، وبين فساد منهج الإخوان المسلمين. الكتابان الذي هو وقفات حول كتاب للدعاة فقط، والكتاب الآخر الطريق إلى الجماعة الأم، ما ألف مظلوما فيما أعلم لبيان فساد منهج الإخوان المسلمين، فجزى الله مؤلفيهما خيرا.
وكتاب الطريق إلى جماعة المسلمين للجابري،
ما طلعت عليه فيما أظن.
وكتاب المجموعة الميسرة للأديان والفرق والجماعات للندوة العلمية للشباب بالرياض،
كذا ما أظن أني طلعت عليه. نعم.
سؤاله الخامس يقول: ما هو حكم الشرع في تعدد هذه الجماعات والأحزاب مع أنها مختلفة فيما بينها في مناهجها ودعواتها والأسس التي قامت عليها، وخصوصا أن جماعة الحق واحدة كما دل الحديث؟
حكم الشرع أنها تعتبر محرمة ومبتدعة، والواجب على المسلم أن يبتعد عنها وأن يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يظن أن ظان أننا ندعو المسلم إلى أن يعمل وحده للإسلام، لا، ندعو المسلم إلى أن يعمل مع إخوانه المسلمين كلهم، عربيهم وعجميهم وأبيضهم وأسودهم، فالعمل الجماعي أمر مطلوب. يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداعله سائر الجسد في الحمى والسهر. أنا متأكد لو قام أهل السنة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لذابت كل هذه الحزبيات، لأنها مبنية على التلبيس وعلى الخداع، وربما أحدهم يكون طالب علم ويبقى يفكر كيف يستطيع يجلب الشباب إلى حزبه، ما يفكر كيف يستطيع أن يحذر الشباب من الحزبية ومن الفتن ومما يدور حولهم من قبل الحكومات، والله المستعان.
ومن سؤاله السادس يقول: هل يوجد دليل على تفريق بعض الدعاة بين العقيدة ومنهج الدعوة إلى الله، بحيث تكون عقيدتهم سلفية ومنهجهم في الدعوة إلى الله إما إخواني أو تبليغي مثلا، وما هو حكم الشرع في ذلك، وهل له أصل في الدين؟
الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فنحن مأمورون بأن نأخذ الإسلام من جميع جوانبه. نعم. ويقول سبحانه وتعالى متوعدا على الزيغ: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. فلسنا مفوضين في هذا الدين، لابد أن نأخذ الإسلام من جميع جوانبه، ولا نقول هذه أصول وهذه فروع، هذه أصول وهذه فروع بدعة ابتدعها، كما قال الحافظ ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة:
ابتدعها الأصم وهو عبد الرحمن بن كيسان وابن علية وهو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية. ابتدعا تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وإلا فديننا كله أصول ومال، وعبيدتنا يعني عباداتنا من عبيدتنا، معاملاتنا من عبيدتنا. فهذه التقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان، وأقبح من هذا تقسيم الدين إلى قشور ولباب، فهذه تعتبر بدعة حديثة والله المستعان.
يقول في سؤاله السابع: ما هو حكم الشرع فيما يسمى بالتمثيل الإسلامي، وخاصة أنه انتشر في هذه الأزمان المتأخرة عند كثير من الشباب وأشغلهم عما هو أهم وأنفع لهم، وهل له أصل في الدين، وهل كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسلف من بعده يزاولونه في الدعوة إلى الله؟
حكم الشرع فيه أنه محرم، وأقل أحواله أن يكون كذبا، يزعم أنه أبو جهل أو أنه خالد بن الوليد أو أنه علي بن أبي طالب، وهو ليس بعلي بن أبي طالب. وأقبح من هذا أنه ربما يزعم أنه الشيطان، كيف يوسوس للناس وكيف يغوي الناس وماذا؟ والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن التشبه بالشيطان، وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه، واذا شرب فليشرب بيمينه، ولا يأكل ولا يشرب بشماله، فان الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وهكذا التشبه بالكفار، نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن التشبه بالكفار، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، فالأمر أن هذه كذبة، أن يقال إنها من وسائل الدعوة. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا تابع التابعين. الواقع يا إخواننا أن التمثيليات وأن المظاهرات، نعم، وهكذا كثير من الأشياء العصرية جاءتنا من قبل أعداء الإسلام، ويخشى أن يتناول الممثلين قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم، لا، ذاك حديث آخر، أشد الناس عذابا يوم القيامة الثلاثة: إمام ضلالة، ورجل قتل نبيا أو قتله نبي، وممثل من الممثلين. رواه الإمام أحمد بسند. هل المراد بالممثل التمثيليات الذي يحكي على غيره، أم المراد به التصوير؟ يحتمل هذا وهذا، فإنه في اللغة يطلب على كل منهما ممثل. وهناك كتاب للغماري في تحريم، يعني الكتاب تحريم التمثيل، كتاب رسالة مستقلة، ولكن يغني عنه ما سمعتم، وهو أنه لم يثبت على عصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التمثيل يا إخواننا ممكن أن يورد بصفة السؤال والجواب، ممكن يورد بصفة السؤال والجواب ولا نحتاج، ولكن كما قيل: كل إناء بما فيه ينضح. لما كانوا مبلسين من علم الكتاب والسنة ألتبس لهم هذه التمثيليات والله المستعان.
يقول في سؤاله الثامن: ما حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، وخاصة أنها انتشرت في أوساط الشباب وتوسعوا فيها حتى أصبحت كالأغاني الماجنة الرنانة المثيرة في أدائها، ولا ينقصها إلا آلات العذب والطرب، وخاصة أن معظم الذين يجاولونها من الشباب المرد.
الأناشيد الإسلامية لذاتها ليست بمحرمة، بل إذا وفق الشاعر وذب عن الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن من الشعر لحكمة، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحسان: اهجوم وروح القدس معك، نعم، ويقول لكلامك عليهم أعظم من وضع النبل، أو بهذا المعنى. فالشعر نفسه ليس بمحرم، لكن ماذا يا إخواننا؟ آثار الشعر أو آثار الأناشيد السيئة. يكون الشاب يحفظ القرآن ثم يقال لمدرسه المدبر: أنت من جمعية الأناشيد، ويشغف الشاب بالأناشيد وما ندري إلا وقد تسلك القرآن من صدره، فاستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، والله المستعان. ماذا يا إخواننا؟ فهذه الأناشيد لو أديت على ما هي عليه لا بأس بهذا، لكن أما أن تطغى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون صوت الأطفال كصوت النساء يفتن، فإذا كان يفتن ويخشى أن يفتن به فلا، والله المستعان.
يقول في سؤاله التاسع: هل صحيح أن أصل تحريم الغناء هو من غير آلات لهو وطرب؟
الغناء إذا كان غنى ليس فيه ذكر الخدود والقدود ولا ما يثير الغرائز الجنسية فلا بأس به، ولا يشغل، لا بأس به. لماذا؟ لما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في بيته وعند عائله جاريتان تغنيان، بما تهاجى به الأنصار يوم بعاث، فدخل أبو بكر وقال: مزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزجرهما فقال: دعهما. ثم بعد أيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة: يا عائشة، ماذا معكم من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وما جاء أيضا صحيح أن امرأة في عرس وكانت تقول تمدح الزوج وتقول: أعد لها كبشا في المربد، ثم قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يعلم ما في غد إلا الله. أما الأغاني الموجودة من الإذاعات والتلفزيون فهذه أغاني فاسدة مفسدة، لا لسنا نتكلم عليها، تكلم على ما إذا كان ماذا نتكلم على ما إذا كان هناك فتاة أو فتاتان تغني بحيث لا تفتن الرجال ولا تفتتن هي نفسها، فهذا أمر لا بأس به. وأما ماذا يا إخواننا؟ صوت المرأة نفسها ربما يكون فتنة وكما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ويقول: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولا تخضعن. طيب جزاك الله خيرا. نعم.
يقول في سؤاله العاشر: يقول بعض اهل العلم ان الاصل في السماع التحريم الا ما ثبت الدليل به فيخصص من القاعده بالاباحه، ما مدى صحه هذه القاعده؟
الذي يظهر ان الاصل فيه الاباحه، هذا الذي يظهر لي. لماذا؟ لما سمعتم إلا إذا كان يفتن أو معه آلات له وطرف، لما رواه البخاري في صحيحه: ليكونن أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فالمراد بالمعازف هي آلات له وطرف كالموسيقى والمزمار وما أشبه ذلك من آلات له وطرف، والله المستعان.
السؤال الحادي عشر: هل وسائل الدعوة إلى الله عز وجل توقيفية أم اجتهادية؟
هذا وهذا، ليس لنا أن نخالف شيئا من الأدلة بالرأي، وللداعي إلى الله أن يتصرف فيما لا يخالف الكتاب والسنة. لو أن يتصرف فيما لا يخالف الكتاب والسنة فمثلا يذهب إلى الضحى ويذهب في أي وقت يعني يدعو إلى الله، لكن بشرط ألا يخالف الكتاب والسنة. وإذا خالف الكتاب والسنة فهذه دعوة لا يبارك الله سبحانه وتعالى فيها. وماذا؟ الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا كانت الحكمة تقتضي السكوت سكت، تقتضي الكلام تكلمت، وهكذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لكن ما نحدد في الدعوة ما ليس منها كالتمثيليات وما أشبه ذلك. نعم، بعض الدعاء المبلسون، بعض الدعاء المبلسين من الكتاب والسنة يقول: لا تحدث الناس بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لا تحدثهم من عنده. نعم، أنا بلغني عن شخص ولو شئت لسميته، والسبب أنه مبلس من علم الكتاب والسنة، والله المستعان.
يقول في سؤاله الثاني عشر: ما حكم اللعب بكرة القدم، وهل يجوز استخدامها من وسائل الدعوة إلى الله؟ وما هو حكم من يستدل بها على ما يستدل على تحريم اللعب بالكرة لأنها تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وحديث: كل ما يلهو به الرجل فهو باطل باطل إلى آخر الحديث.
أما اللعب بالكرة فينبغي أن يعرف ماذا نتائجه، أن تعرف نتائجه، وينبغي أن يعرف السبب الذي جاء بها إلى المسلمين وإلى بلاد المسلمين. الكرة نفسها واللعب نفسه ليس بمحرم. أن تجعل لك قدر ساعة، نصف ساعة تتنشط يعني على القراءة، هذا إذا لم تجد عملا. أما إذا كنت زراعا أو كنت، فأنا أنصحك أو عندك عمل تبدأ بعملك وهو يعتبر رياضة. لكن إذا لم يكن لديك عمل فلا بأس، لكن ينبغي أن يعرف نتائجه. أعداء الإسلام أتوا بالكرة، وحكام المسلمين أيضا أتوا بالكرة. لماذا؟ لأجل أن يصرف الشباب عن تعلم الكتاب والسنة. هذا حدث في دماج، وحدث أيضا في وصار، وفي كثير من البلاد. يعني أنا يتمرى لقيت آخر وقلت له كان عندي إخوان يدرسون وبعدها أخذوه إلى الكرة، فأنا أظنهم مهتمين بدمه. قال يا عندنا هكذا، عندي أناس أخذوهم. في المهم حكام المسلمين وأعداء الإسلام لهم مقاصد من الكرة ومن السينما ومن غيرها أن يصرفوا أنظار الشباب. يا لها من فضيحة! الكرة، شباب المسلمين يعرفون الكرة والسينما والسمر وماذا والتمثيليات، وعند أن جاء أعداء الإسلام وماذا ودحف صدام على السعودية وعلى الكويت، عند ذلك يستعان بفتيات أمريكا ليحمينا ماذا؟ أصحاب السمو، يحمينا أصحاب السمو. فالصحيح يا إخوان أنها فضيحة، فضيحة في ذات ليلة، والأمر يعني ماذا؟ الناس في غاية من القلق. وإذا إذاعة صنعاء وإذاعة الرياض تتحدثان عن كرة القدم، قلت قبحكم الله من إذاعتين تتكلمان عن كرة القدم وكرة كذا وكذا، وقد بلغت الروح الحلقوم، وأنتم تتحدثون عن هذا. فهو أوتي بالكرة ليصرف الشباب عن تعلم العلم النافع، ليصرف الشباب عما تعمل الحكومات، ليصرف الشباب عن دحض أعداء الإسلام على أراضينا وعلى بلادنا. من أجل هذا، فنظرا لنتائجها فنحن ننصح بالابتعاد عنها والله المستعان. نعم مكفون سهل، يمكن قد انتهى لها هاي الشيء. تفضل.
نعم. وللسائل أسئلة وردت في هذه الرسالة، منها: هل ترون أن من مصلحة الدعوة أن يترك الشباب بعض السنن؟
قبل هذا، أن الكرة ليست من وسائل الدعوة، وما يجعلها وسيلة من وسائل الدعوة إلا المفلسون، والله المستعان. المفلسون من علم الكتاب والسنة هم الذين يجعلونها وسيلة من وسائل الدعوة. تفضل.
هل ترون أن من مصلحة الدعوة أن يترك الشباب بعض السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل استقطاب الناس للدين والدعوة؟ وما هي الأدلة من الكتاب والسنة؟ وهل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسلف من بعده أيضا في دعوة الكفار والمشركين؟ أرجو توضيح هذه المصلحة وأدلتها وضوابطها.
وعلى آله وسلم وذاك وارد، ولكن أحدهما أصح أو أحدهما الأجر فيه أكثر فلا بأس. مثال ذلك الصلاة في النعال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى حافيا ومنتعلا، فإذا رأيت أن الناس ينظرون وربما تحدث فتنة فلا تصلي في نعليك، مع أن الصلاة في النعال أفضل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. ومثلها أيضا الجهر بسم الله الرحمن الرحيم والإسرار بها، فهذا وارد وذاك وارد. والإسرار أصح، لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن آيات رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وجاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهر بها، فهذا وذاك جائز. فإذا خشيت فتنة ووقعت عند أناس ينكرون على من أسر بها لا بأس تجهر، أو العكس هكذا يا أخانا. أما أن يقال أذن بحي على خير العمل من أجل أن لا ينظر عنك الناس. فلا الحاصل أنك أيها الداعي إلى الله لا ترتكب بدعة ولا تترك واجبا، نعم، ولا ترتكب محرما من أجل مصلحة الدعوة، فالله أغير على دينه منك، الله أغير على دينه منك. وهكذا أيضا البنود، لو قالوا لك يجب أن تبنت في الفجر وإلا فلا تصلي بنا، قل لهم صلوا وأنا لا أبنت، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ما زال يبنت حتى فارت الدنيا ضعيف، لأنه من طريق أبي جعفر الرازي، مختلف فيه والراجح ضعفه. فإذا أرادوا أن تعمل البدعة أو تترك واجبا أو ترتكب محرما فلا، ولو قالوا لك لا تؤمن، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمن وترك التأمين، فقل لهم سأؤمن، تريدون أن أصلي بكم أصلي بكم صليتوا وإلا فصلوا والصلاة بعدكم جائزة. هكذا قالوا لا تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى في الصلاة، قل لهم سأضعها. وغير هذا من السنن التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين، فلا تتركن سنة من أجل رضا الناس، والله المستعان.
ومن أسئلته: هل جهل الناس بالسنة حجة على تركها؟
لا ينبغي أن تترك، إلا أنهم يكونون معذورين هم أنفسهم. أما أن يتحكم الجاهلون في أهل العلم فهذا ظلم. نعم، الجاهلون يتحكمون في أهل العلم ويقولون لا تعمل بكذا ولا تعمل بكذا، وبعضهم ماذا لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب، إذا يقول صراط الذين أنعمت عليهم إذ عمسه هو المنعم لا يستطيع أن يقرأ قل أعوذ برب الناس، يقول من الجنة والناس، فهو المسكين يستعيذ من الجنة ويريد أن يتحكم في طالب العلم الذي قد احتكت ركبه وهو على الحصير وفي على مجالسة العلماء، ولا تفعل كذا ولا تفعل، والمسكين ما يعرف إلا قطعا ويعني وصدقني وما يعرف شيئا عن الدين ويريد أن يتحكم. وأذبح من هذا يا إخوان أن يكون خمارا ويريدك لا تعمل للسنن، خربتم علينا ديننا يا وهابية، وانت ما دينك يا مسكين؟ هو شرب الخمر؟ هو الرشوة؟ هو يعني اختلاس أموال الناس؟ ما دينك يا مسكين؟ والله المستعان.
يقول في سؤاله التالي: يحتج بعض الناس على ترك كثير من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الزمان لبعض الأدلة، منها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولساويت بابها بالأرض. الحديث: وترك قتل المنافقين مع علمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم، وترك تحطيم الأصنام في مكة من قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهجرة، وغير ذلك. ما هو الرد على مثل هذه الشبه؟
أما ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق، ونعتشي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أما فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أو تركه لتأسيس الكعبة على قواعد إبراهيم، فهذا لا يدل على أننا مفوضين في دين الله. إذا دخلنا والناس يخزنون نخزن، وإذا دخلنا والناس يشربون الدخان نشرب الدخان، وإذا كانوا في حزبية ندخل معهم. المهم يا إخوان شبه يريدون إبعادنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا لمزوك بالتشدد وبالتنطع أو الوهابية إلى غير ذلكم، والله المستعان. فأنا أقول لكم وأقول لهذا القائل، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبره ربه، ويقول الله سبحانه وتعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسبه الله، وأما أنا وأنت فنصيب ونخطئ ونجهل ونعلم، ولسنا مفوضين في دين الله، فلله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لك من الأمر شيء. فإذا قال الضائل يقتل المنافقون، قولوا له ما قتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قال الضائل إننا الكعبة نريد أن نأسسها على قواعد إبراهيم، قولوا له ماذا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذا بقية الأمور التي تركها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ويقول: ما هو رأيكم في من يقسم السنة إلى سنة مألوفة وسنة غير مألوفة، ومن ثم يزهدون الشباب في ترك السنن التي لا يألفها الناس وتكون مجهولة عندهم حتى لا ينفر الناس عن الدين والدعوة؟ هل توجد أدلة على هذا التقسيم؟
يريدون يا إخواننا أن يتبع الدين الهوى. فإذا ذهبنا إلى البدو الذين لا يعرفون عن سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا، معناه نترك السنن. وإذا ماذا كنا بين أهل العلم، لكن أهل العلم متهاونون، أيضا نترك، وهكذا فيصير الدين العوبة. نعم، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول كما في صحيح البخاري: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. وجاء عن ابن مسعود في مقدمة صحيح مسلم ولكنه منقطع: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فنحن ندعو الناس ونعلم، نبدأ بالتعليم بالفعل وبالقول، والناس يختلفون في هذا. فمثل العالم المعترف بعلمه حتى لو عمل غير سنة يقول: ما عملها إلا بسنة، ما يعملوها إلا وهو سنة، لو هي غير سنة. ومثل المبتدئ في طلب العلم يقول للناس: أنا سأعمل كذا وكذا، تحبون أن تصلوا خلفي وإلا فأنا أصلي بعدكم، لأن الصلاة بعدكم صحيحة، ولا نختصم في المساجد حتى يشمت بنا الشيوعيون والبعثيون والناصريون.
أبي كثيرة فقية قدر عشرات
الله نعم صبر.
يقول في حكمه في سؤاله هذا: ما حكم التأسي بأفعال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع شؤون حياته وأفعاله؟ وهل لبس العمامة والمشي حافيا وتربية الشعر إلى المنكبين وفتح الأزارير وغير ذلك من السنن المندوبة فعلها؟ وهل لمن فعلها تأسيا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجر وثواب؟
أما التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيقول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأما العمامة والشعر وفتح الأجرة وماذا؟
والمشي حافيا.
والمشي حافيا
ثبت الشعر،
فهذا ليس بسنة يثاب عليها، لكن إذا قصدت الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تثاب عليه إن شاء الله. وأنس يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتتبع الدب من أفراد القصعة فأنا أحبه أو فأنا أتتبعه أو بهذا المعنى.
تفضل. يقول أيضا يشنع بعض الناس على المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إخواننا ويتهمهم بالتسرع والتشدد والغلو بالدين، ما هو توجيهكم لهؤلاء وهؤلاء؟
الذي أنصح به بقراءة كتاب أخينا في الله عبد العزيز البرعي قراءة سنة في نفي التشدد والغلو والتطرف عن أهل السنة، لا يتسع المقام لهذا، فهذا كتاب قيم أنصح بقراءته. تفضل.
يقول أيضا ما حكم استخدام التنظيم في الدعوة إلى الله عز وجل؟
التنظيم الذي لا يخالف الكتاب والسنة أمر مطلوب ولا بد من التنظيم، لكنهم اتخذوه وسيلة للحزبية، وأما التنظيم في حدود الكتاب والسنة فأمر لا بد منه.
يقول في سؤاله التالي ما هو رأيكم في كتب الكاتب محمد بن سرور نايف بين العابدين، وهل عليها ملاحظات؟ وكذلك كتب الكاتب محمد عبد العبدة ومجلة البيان.
ما أعرف إلا خيرا. وأما الحزبية فعندهم حزبية. أنت يعني تستفيد من كتاباتهم، هم ما يستطيعون يبوحون في كتاباتهم بالحزبية من أجل أن الناس سينتقدونهم ويشمئزون منهم. فأما الكتابات فطيبة، ومجلة البيان أيضا طيبة، وهكذا مجلة السنة التابعة لهم طيبة.
يقول في سؤال الله ما هو رأيكم في تنظيم وجماعة محمد بن ثرور نايف بين العابدين، ويقال إنه دعاكم للانتظام إلى تنظيمه وجماعته، هل هذا صحيح؟
تقدم أن قلنا إن عندهم شيئا من الحزبية، وهو زارني إلى هنا وقال لي نحن جماعة لكننا لا نتعصب ونتعاون مع جميع المسلمين، هكذا قال. فالمهم ليسوا خالصين من الحزبية، وهم أيضا لا يهتمون بطلب العلم ولا يهتمون بالعلم، هم أناس من أعرف الناس بالواقع، أمثالهم قليل، معرفتهم بالواقع شيء عجيب، يشكرون على هذا. يا حبذا لو تركوا الحزبية.
يقول في سؤال له آخر ما حكم من يدعو إلى التقريب بين الجماعات والأحزاب والتغاضي عن أخطائها وترك الخلاف لأجل انخراط جميعا في صف الدعوة إلى الله عز وجل لأجل دعوة الناس للدين؟
هذا لا يصلح إلا بتحكيم الكتاب والسنة، وإلا نخشى أن يذوب علينا ديننا وعقيدتنا، كل ساعة هم يطلبون منا أن نتنازل عن بعض السنن وأن نتنازل عن بعض لماذا الأمور التي هي من ديننا، فلا يصلح إلا بتحكيم الكتاب والسنة. تفضل.
تقول أيضا ما هو رأيكم في تفسير الضلال في تفسير الظلال لسيد قطب، وبعض الناس يقدمونه على تفسير ابن كثير والبغوي وابن جرير، ما هو رأيكم في ذلك؟
أرى أنه يستفاد منه، والحمد لله أخونا عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله تعالى قد بين كثيرا من الأخطاء الموجودة في الظلال، فهو يستفاد منه أن يقدم على تفسير ابن كثير وغيره من تفاسير المتقدمين كالبغوي، فلا لا لا. تفسير الظلال عبارة عن إنشاء أديب، السيد قطب رحمه الله تعالى أديب لم يكن متضلعا في علم الكتاب والسنة، فهو يستفاد منه في فنه، أما يقلد فلا، أو يقال إنه أحسن من تفسير ابن كثير. أنا أعتقد أنه لا يقوله إلا حزبي غال أو جاهل ضال الذي يقول إنه أحسن من تفسير ابن كثير. نعم الحزبية تغلغلت في قلبه أو جاهل ضال أضل من حمار أهله والله المستعان.
يقول أيضا يحتج بعض الناس المتأثرين بأفكار الإخوان المسلمين دائما بتميع المائل بالأخلاق بالخلاف وأن العلماء مختلفون وهكذا حتى لا ينكر ما عندهم من بدع وأخطاء. ما هو رأيكم في هذا؟
فرق بين اختلاف أهل العلم من زمن قديم. فأهل العلم ربما يختلفون في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم والإصرار بها، وهل تؤكل الذبيحة إذا لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم فيقول بسم الله، وهل يعني يصح الوضوء بدون أن يذكر اسم الله عليه، وهل فاتحة الكتاب تقرأ إذا قرأ الإمام. ففرق بين اختلاف العلماء المتقدمين واختلاف العصريين. فالإخوان المخلصون عندهم خلل في العقيدة. ما وجه خللهم في العقيدة؟ الآن انظروا عندنا ها هنا في اليمن اقتحامهم في مجلس النواب وهو يعتبر طاغوتيا، الاعتراف بالتعددية وهي تعتبر طاغوتية.
ما اسم صاحب تهامه الذي قال يناقش على بساط الديمقراطية؟
محمد عجلان يقول سيناقش على بساط الديمقراطية، والديمقراطية تعتبر كفرا، حكم الشعب بالشعب، الشعب يحكم نفسه بنفسه. المهم ميثاق الشرف كذلك. فصحيح يا أخوان عندهم خلل في العقيدة. نسيت ما تقدم لكن لما ساكت نبهت عليه، تصديقهم وتصديقهم أو تلبيسهم. أنا أقول تلبيسهم. لماذا؟ في ذات مرة اجتمعنا مع شخص من كبار الإخوان المسلمين في خمس، وبتنا ساهرين إلى قريب الساعة السادسة من الليل ونحن في نقاش. الأخ مصطفى بن العدوي يقول أما أنا فسأذهب إلى الخميني وننصر هذا الرجل الذي يدعو إلى دين الله. ذلك الرجل يقول له الذي من الإخوان المسلمين أنصحك ألا تذهب حتى تدرس عقائد الراجبة حتى لا تصدق. فعرف أنهم ملبسون يا إخواننا، يلبسون على الناس، والرجل لا يزال حيا يرزق، ولو شئت لسميته لكن لا نفضحه والله المستعان. فماذا يا إخواننا؟ فالمهم لماذا هذه التلبيسات؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
أو تعرضوا. طيب أحسنت جزاك الله خير.
نعم. يقول ما هي ضوابط التشبه بالكفار؟
أن يكون الزي ذيهم فمثل المظاهرة تشبه بالكفار، ومثل بعض الألبسة تعتبر تشبها بالكفار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. العلماء يقولون إذا تشبه الشخص بالكفار يعتقد أن ديهم أفضل فقد كفر، وإذا لبس لباسهم هكذا فهو مرتكب لمحرم. والله المستعان.
له خمسة أسئلة. أولها يقول ما حكم زخرفة المساجد وإنفاق الأموال الطائلة في ذلك؟
هذا حرام والكلام عليه طويل، ولعلنا إن شاء الله نهدي للأخ أيضا في هذا إن تيسر. والله المستعان. تفضل.
يقول ما حكم بناء القباب والمنائر والمحاريب في المساجد، وهل كان ذلك موجودا على عهد السلف؟
لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد السلف. تفضل.
تقول أيضا هل ما زلتم على ما أنتم عليه في موقفكم من الاستقامة هل ما زلتم على ما أنتم عليه في موقفكم من الاستعانة بالمشركين؟ وما هو رأيكم في كتاب الشيخ ربيع المدخلي في الاستعانة؟
ما زلت على رأيي، ولو ارتد من أفتى كلهم ارتدوا كلهم وقالوا لا نحن قد رجعنا عما أنا، فما أفتيت بفضل الله حتى راجعت الأحاديث وراجعت يعني شروح الأحاديث وعرفت اختلاف العلماء، ولكن من فضل ربي أننا وفقنا من أول الأمر، فقلنا لا يقاتل تحت راية بوش ولا يقاتل تحت راية صدام، والله المستعان.
يقول في سؤاله الذي قبل الأخير: ما هو الفرق بين الحاجة والضرورة وما هو ضابط الضرورة؟
اقرأ ما بعدها لأن هذا يحتاج إلى طويل.
والأخير يقول فيه: ما حكم افتتاح المناسبات العامة أو المحاضرات والدروس والأعمال الخيرية وما أشبه ذلك بالقرآن الكريم؟
لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة، حيث بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 201.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد كتب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله خطابا وجهه إلي بتاريخ 12 جمادى الأولى 1400، يذكر فيه أن هناك شريطا مسجلا جاء فيه على لساني أنني قلت في الأخ عبد الرحمن من يعطف السياسة وأفسدته الحزبية، فيرجو الشيخ عبد الرحمن في خطابه المشار إليه أن أرد على هذه الكلمة التي نسبت إلي، وبناء على رغبته أمليت ما يأتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد استمعت إلى شريط مسجل من صوت أخينا الفاضل الشيخ مقبل بن هادي اليماني جزاه الله خيرا، ثم إلى كلمات بعض تلامذته المؤيدين لكلامه، وأنا المدعو محمد ناصر الباني أضم صوتي إلى أصواتهم جميعا، ولا أجد في كلماتهم ما يستدعي الوقوف عندها أو النظر فيها إلا ما جاء منسوبا إلي أنني قلت في أخينا الفاضل عبد الرحمن عبد الخالق، وهو متأثر بفكر الإخوان المسلمين ثم تميع وميع شبابه، نسأل الله أن يهديه. فهذا الكلام لا أذكر الآن أنني تلفظت به هكذا بهذا الحرف إلا إذا سمعت صوتي مسجلا به في شريطه، ولا أقول هذا تحفظا أو تهربا من المسؤولية، فإنني في الواقع أرى أن التكتل والحماس في تكثير جماعة السلفيين في الكويت خاصة أنهم يسيرون على خطى الإخوان المسلمين قديما وحديثا، وهي تكثير الشباب المسلم وتجميعهم دون العناية بتثقيفهم الثقافة الإسلامية الصحيحة، القائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، كما هي دعوة كل المسلمين المنتمين إلى هذا المنهج الإسلامي الصحيح. ولذلك فإني أخشى ما أخشى أن ترجع الدعوة السلفية في الكويت وفي بلاد أخرى قد تتأثر بهذا التكتل أو التحزب الجديد وترجع القهقرة، ويتمثلون في دعوة خطى جماعة الإخوان المسلمين ذاتها التي أشرت إليها آنفا، وهي القائمة على قول بعضهم كتب ثم فكر ثم لا شيء بعد ذلك إلا التكتل والتحزب. وأكبر دليل على ذلك أنه قد مضى على جماعة الإخوان المسلمين 60 عاما ولم يشاهد من أثر دعوتهم فيهم أنها أنتجت عالما واحدا بين صفوفهم يرجع الناس إليه لمعرفة أمور دينهم وعلى النهج المذكور آنفا. ولذلك فنحن نريد أن يظل إخواننا السلفيون في الكويت وفي كل بلاد الإسلام يعنون بالتثقيف وليس بالتكثير، لأن هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بل والأنبياء كلهم، ثم ينشأ بعد ذلك التجمع المنشود والتكتل المرغوب. لذلك فنحن نقول خلاف ما قيل آنفا، نقول ثقف ثم كتل، والتثقيف لا يمكن أن يتحقق فعلا بوجود عالم أو 2 أو 3 في الألوف المؤلفة ممن يستجيبون استجابة عامة للدعوة السلفية ويكتلون تكتيلا حزبيا. فإذا لم يكن في هذه الجماعة 10 العلماء المتمكنين في العقيدة الصحيحة والعلم الصحيح، فسوف تنقلب الجماعة فيما بعد إلى جماعة لا علم ولا تربية على العلم الصحيح، خلافا لدعوتنا المباركة القائمة على التصفية والتربية. لهذا فأخشى ما أخشاه أن ينقلب وضع الجماعة السلفية حينما يعنون بالتكتل دون التثقيف إلى جماعة أخرى لا صلة لها بالدعوة الصحيحة، وكأني ألمس أثرا لهذا الانشغال من كلام أخينا عبد الرحمن عبد الخالق نفسه في بعض رسائله، كقوله في رسالته المسلمون والعمل السياسي حيث قال صفحة 21: ولا شك أيضا أن من أخطاء المنهج الأول أنه يفرض أقوالا في الدين لا دليل عليها كتحريم الجماعة والحزب إلى آخره، لأنه من الواضح أنه لا يعني تكتل المسلمين على جماعة واحدة وحزب واحد، لأن مثل هذا من الأمور التي يشترك في الدعوة إليه كل الإسلاميين.